بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة 12 والتي جرت في غرفة الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، قال الله فيك خير الأنفاق العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حياتنا إخواني مولانا الأخ الحمداني الأخبار الحق أحمد موجودين، فضل ما يسمعكم إن شاء الله. الدكتور أيضا معنا، الدكتور العصام، وأظن الشيخ أيضا معكم موجود إن شاء الله. نبدأ المناظرة، فضل ما يسمعكم.
الأخ العزيز الأخ المخلص، شكرا على السؤال. الآن الشيخ عثمان دخل والمتابعين مع الشيخ عثمان محمد علي والمسكية إن شاء الله. أنت كمان أخواني الأخ الحمداني يحصل الوقت وطالب حق كمان أيضا يكون موجود معنا. طيب تفضل يا أخي طلال، معك المايك حتى نبدأ إن شاء الله. إذا كان الشيخ عثمان جاهز تعطينا رسالة، تفضلوا.
عفوا مولانا الأخ الهمداني عنده شيء، الأخ الهمداني رافع إيده، بده يشيل الأخ الهمداني. لحظة، تفضل الأخ الهمداني.
السلام عليكم، يمكن إيدي مقطوعة على الغلط. عفوا
مولانا، تفضل مولانا. طيب يبدو الشيخ عثمان أن يطلب تأجيل المايك، تفضلوا سيسمعكم المايك حتى تجربوا، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاذ بخير يا أخوان، صباح الخير. نبي أكثر عصام موجود معنا، أحب يستخدموا الأثمان
بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا في قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله رسول لعباده. في البداية أرحب بأخي وحبيبي الشيخ عثمان حمدي، وكما اتفقنا في الدرس الماضي مع الشيخ عثمان أن يكون البحث حول آية الإيمان، وهذه الآية هي أحد الآيات التي بينت قول الشهر الثاني الثالث قبل الأول المتمثل في كتاب السنة. وأحب أن أسمع من الشيخ عثمان في النهاية احتراما له لأنه ليس لا يجوز وتفضل إلى الموضوع.
تفضل كيف نخلص جنب المايك وتفضل تبدأ إن شاء الله.
الكابتن دايما صوت عندك خفيف جدا، حتى على خطي الاول يعني كان الاول كان اقوى من هذا، يا ريت تشوف شو مشكلة حتى اصلحها. تفضل.
الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله اذا رضي، والحمد لله بعد الرضا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق اجمعين امامي وملاي محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحابته أمان. أما بعد، فحياكم الله تبارك وتعالى وشكر سعيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل من هذه المناظرة باب خير لكل مريد للحق. فنسأل الله تبارك وتعالى أن أكون أنا وأنتم ممن يقول في بداية هذه المناظرة وكل مناظرة: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم آمين. أنا أولا معترض على العنوان وهو قولكم مناظرة بين السيد المستبصر وقام العماد، وكأنكم تقولون للناس أنه مجرد مستقبل، والأمر ليس كذلك، بل المناظرة بين عثمان الخميس والدكتور العالم عندكم حج عليكم عصام العماد، فقضية أنه في الفترة الأخيرة صار يكتب المستقبل، هذه أظن أنها غير جيدة، لأن فيها كان قصد أو لم يقصد هذا فيها تنشن على الناس، لأن عصام العماد لا يمثل الشيعة، وإنما هو مجرد رجل استغفر يريد السنة أن يناقش، وليس الأمر كذلك، وإنما طلبنا منكم طلب الأخ الذي رتب هذا النقاش منكم أن تأتوا بشخص يمثلكم، لم يأتي أهل السنة بشخص يمثلهم، الدكتور العماد يمثلكم وليس مجرد رجل مستقر كما أراه الشيطان، فأرجو أن يتنبه لهذا. الأمر الثاني، أنا لا مانع عندي أبدا أن يتكلم مع الدكتور عصام أن أرد في مباهل، ولكن أيضا أنا كنت قد وعدت النبى ولا أريد أن أخلف الوعدة، وقد وعدت بأن أذكر له تلك الأمور التي طلبت منه أن يجيب عليها، إلى الآن لم يجب، فأذكر بها إن شاء أجاب، وإلا عرف الناس أن هناك أمرا لم يجب عليه الدكتور إلى الآن، وإن شاء أتركها لأنه قد وعد في الجلسة الماضية أنه سيجيب، مع أنه للأسف ما أجاب في الجلسة الماضية، وأنا منتظر أن يجيب في هذه الجلسة مع كلامه عن حديث المباهلة إن شاء فلا مانع عندي. قال إن الشيخ الفطر الشيخ البشري كان من كفران ركن عشرية، وطلبت منه أن ينقل لنا هذا الكلام إن يكون، ولم ينقله إلى الآن. وقال إن عثمان الخميس يسفر لكني عشرية، وطلبت منه أن ينقل هذا عني سواء في كتاب أو في تاريخ، ولم أسمع ذلك منه إلى الآن. ولعن الغلاة، لما رفضت منه أن يسر لنا الغلاة الذين لعنهم، أهم منهم الخميني والسوئي والصدوق ما مقام والمفيد الذي أمجد فيه الذين نقل معتامهم، فأعرض عنها ولم يجب. وكذلك لما قال إن الإمام قام مثل ذكر حديث الاثنين عشر في الرقم، طلبنا منه أن يضرب جزارا لجب، ونقل على ابن الجوز أنه قال إن عائشة وأم سلمة كانت لا ترى يقن أنهما من أهل البيت، وطلبنا أن ينقل هذا نقل خلافه. وكذلك نقل عن الطحاوي أنه صحح الحديث ولم نجده عند الطحاوي، ومعناه هذا بصوته. ونقل أن الإرادة في آية التطهير تختلف عن غيرها في القرآن الكريم، ولم نسمع ذلك. وطلبنا منه أن ينقل عن العلماء، ولو علماء الشيعة الذين قالوا هذا أن الإرادة تختلف عن غيرها في القرآن، فلم نسمع شيئا. وذكر أن حديث أم سلمة صحيح مسلم، وأسمعناه بصوته لما أنسى ذلك والشريط إلى المدون، وأيضا لم نسمع جوابا. قال العالم الوهاب العلام محمد علي البار، ولم نسمع جوابا إلا إنه في الجلسة الماضية أجاب بقوله مسلم أن يكون عالم، عندك يتبع عالم عندي أحكام، أثبت لنا أنه كان وهابيا يا شورا، من أجل كان وهابيا، ومن الذي وصفه بالعلام العالم الوهابي؟ أنت قال سورة مسلم الخمسين كلها تقول بقوله، طلبنا منها أن يترك تنهره فقط. قال الطحاوي يرى أن أهل البيت الخمسة فقط، طلبنا منه أن ينقل هذا عن الطحاوي فلن ينقله إلى الآن، أن الطحاوي يقول أهل البيت الخمسة فقط. قال إمام الطوفي إمام أهلنا، وذكرنا له أنه كان رافضيا ولم نسمع ردا. إذ سئل أن من حرمت عليه الصدقة ولم يكن الأمر كذلك، ولم يسمع جوابا كذلك. قال الإمام مسلم استدر شيئين، وقلنا أن الإمام مسلم لم يقل شيئا من ذلك، بل شيئا دلس عليه، وإن شئتم قل كذب عليه. قال إنني قلت عن استدام شلسون إذا هذه شعر كفرته عن الكذابين، ثم قال هو يقول إذا شلسون. وكذلك الأخيرة التي سازنا فيها الشيخ الإسلام، وهي قوله إن شيخ الإسلام تيمية يقول إنه ترك الأئمة الأربعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلبنا منه أن يذكر لنا أين يوجد هذا الكلام، ففوجئنا أنه يقول ارجع إلى الطبعات، وقلنا الطبعات بين يدي أي طبعات تريد؟ فقال هناك 40 طبعا، وأنا والله لا أعرف من هذه السنة 40 طبعا. ثم جاءت الطالب الأخرى فقال 100 طبعا، 100 طبعا طبع من هذه السنة، وأنا لا أملك إلا طبعتين من هذه السنة، وقال في الجزء الثاني صفحة 220، ووعد أن يزورها في هذه الليلة، فأرجو أن يسمعنا أين قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الكلام. والأخيرة إلى الآن في ظني أن كانت تأتي أخريات، لأن صاحب الطبع يغير طبعه، ولأنه قال إن عثمان الخميس قال أنا فهمت أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، كنت أظن أنك تقول إن ابن عباس ليس من أهل البيت، ثم لما راجعت الأشرطة تبين لي أنك فقط، أنا ما قلت هذا، أنا ما قلت كنت أظن، أنا قلت كنت تقول إلا ابن عباس ليس من أهل البيت، ثم أنت ربك كلامك، وأنا أسمعك بمتقك الآن فلسنا الجنة.
يقول
عن البيت أن فقط عن الحزن والخطي وطعنا والبقية ليس عن البيت، قال وبعد ذلك قال أنه يقول عبد الله لكنه يقول عن مريكا مصحي بعد أن سمع بشره، فأجيب من دائما يفتح بشره. وهذا يجب عليه، أنا ما قلت هذا الكلام، ولكن قلت أن الدكتور عطفان غير رأيه، كان يقول أولا إن أولئك لكم أهل البيت، ثم غير رأيه وصاروا من أهل البيت. لنسمع الآن هو الذي غير رأيه. قد تكون أن يكون 50 مليون من أهل البيت، ثم بدأت الآن حصل دكتور عصام، هل تقبل الآن 50 مليون من أهل البيت؟ الآن 50 مليون ليس أن يكونوا من أهل البيت لكن غير مطهرين، لكن ممكن أن يكونوا من أهل البيت. هذه بشكل عام يعني بعض الأمور التي تذكرتها، فلو أحب الدكتور عصام أن يعنى الإجابات عنها كن عاجلا الآن أو آجلا بعد أن يذكر ما يريد أن يتكلم عنه، المهم أن لا يفوت علينا هذه الفائدة. تفضل بسرعة.
عفوا اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. عفوا فضيلة الشيخ عثمان الخميس أنا هذه ما أتدخل في القضايا العلمية، فهي تدور بينكم وبين فضيلة السيد المستقر السيد عصام العماد، ولكن باعتبار أنكم اعترضتم على أمر فني وهذا يرجع إلى إدارة الغرفة حيث اعترضتم على كلمة المستقر، نحن لم نكذب ولم نخالف الواقع، سماحة السيد هو من المستقرين ولنا الشرف ولنا العزة ولنا الكرامة ولنا الفخر أن يكون المستقر يمثلنا في غرفة الحق. الحمد لله الذي جعل كلمته هي العليا. فيا فضيلة الشيخ، نعلن للجميع أن السيد المستبصر الدكتور عصام العماد يمثلنا نحن شيعة النبي المصطفى محمد وأهل بيته في غرفة الحق، فليس هناك تماثل يا فضيلة الشيخ بين أن يكون الشخص مستبصرا وبين أن يكون ممثلا لمجموعة للشيعة. فأقولها مرة قلناها سابقا لكم فضيلة الشيخ ونقولها وسنكررها، السيد عصام المستبصر الذي كان وهابيا في يوم من الأيام فرأى الحق واتبعه هو يمثلنا نحن الموجودون والمسؤولون على غرفة الحق. اللهم صل على محمد وعلى آله. هذا فقط لأجل بيان أمر فني فضيلة الشيخ، وأعتذر على المداخلة بين في الأطراف. تفضلوا القضايا العلمية بعد ما تلقيكم، ولكن هذا باعتبار أنه مسألة فنية، فقط أردت أن أبين أنه الحمد لله الحمد لله نحن الشيعة المستبصرون هم من يتصدى للدفاع عن مذهب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم كغيرهم من علماء المذهب. حياكم الله جميعا، وحياكم الله شيخ عثمان الخميس. تفضلوا في عصام، احسبوا الوقت من الآن إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا غير مشروع الوقت بنفسية، هذا غير مشروع الوقت، هذا مسألة فنية، هاي مسألة فنية. الشيخ اعترض على أمر فني، فأردنا أن نوضح للشيخ عثمان الخميس وللموجودين وللأجيال هذه النقطة، حتى أنه الشيخ مرة أخرى لا يعترض على هذا الأمر إن شاء الله. وبارك الله بالجميع وحياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما وعدت وكما قلت أن الإشارات التي يطرحها الشيخ عثمان الخميس لو عالج في كل جلسة نقطة، لأنها تحتاج إلى توضيحات، لأنه حدثت التباسات عند الشيخ عثمان الخميس. وكما قلت في الجلسة الماضية أن الشيخ عثمان الخميس أحيانا أن أقول أمر في الأمور فهو يفهم فهم ثاني أي مراد، ثم يحاسبني على هذا الفهم الثاني. مثلا أنا قلت أن الإرادة في آية التوحيد عند الاثني عشرية تختلف عن الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية الواردة في بعض الآيات الأخرى في القرآن. ماذا فهم الشيخ عثمان الخميس؟ أنا رجعت على الفضل، فهم من كلامي هذا فهما غريبا جدا جدا لا يمكن أن يصدر من إنسان عاقل. فهم من كلامي أنني أقول أن كلمة الإرادة بنفسها وحدها هي فضيلة في آية فضيلة، من دون أن تتعلق بالتضليل، من دون أن تتعلق بإلهاب الدين. كلمة الإرادة بذاتها وحدها بنفسها، بغض النظر عن الله أراد أن يذهب الرزق عن أهل البيت أو أراد أن يطهر أهل البيت فضيلة، هذه الإرادة لها فضيلة في كلمة في آية فضيلة بذاتها من دون أن تتعلق بالتضليل. هل يجب أصلا كلمة يريد أو أراد أو هذا ليس فيها فضيلة؟ ثم أن الإنسان لا يمكن عاقل يقول هذا الكلام، كل إرادة لابد أن يكون لها مراد، لابد أن يكون للإرادة متعلق، لابد أن يكون هنالك شيء تعلقت به الإرادة. أنا أقول هذه الإرادة إرادة التضليل إنهاب الرزق، هذه هي الفضيلة. ما كلمة الإرادة؟ فهو في أشرطته قال عصام يقول أن كلمة إرادة فيها فضيلة من دون النظر إلى الفضيلة، ثم قال أليس كل عاقل يقول أن الإرادة هي إذا تعلقت في التطهير تكون فضيلة الأعلى منك. هذا ما قلته. أنا لا أقول أن كلمة إرادة نفسها فضيلة. فأنا أقول أحيانا الشيخ عثمان الحميد حفظه الله يأتي يفهم كلامي فهم الآخر ثم يفرض علي هذا الفهم ثم يحاكم هذا الفهم الثاني الذي هو فهم عثمان الحميد في كلامه. لا يعني. وفي الجلسة الماضية فهمني أنني قلت أو تقولت على شيخ الإسلام ابن تيمية معاذ الله. أنا عندما جئت كذلك في الجلسة الماضية صنع بما صنع الهم جئت وقلت أن أهل السنة فأتوا أهل البيت. فقام الشيخ عثمان واعترف نحن نعبد أهل البيت نحن نوالي أهل البيت نحن لدينا مودة أهل البيت. يا أخي هذا الشيء غير المحبة. لا أقول أنتم تحبوا أهل البيت أنتم فأتوا أهل البيت تركتم فقه الإمام علي تركتم قضاء الإمام علي. لا أقول أنتم حبيتهم المحبة السلبية مجرد المحبة السلبية كمن يأتي ويعبد باب فضائل القرآن ثم لا يطبق أحكام القرآن. أنتم هكذا جعلتم باب فضائل أهل البيت ثم تركتم فقه أهل البيت تركتم قضاء الإمام علي تركتم فقه الإمام علي تركتم كل ما يتعلق بأهل البيت. فبدأ يتهمني وهذا أنقل له عبارات أخرى كذلك. قال ابن القيم في الحرف الواحد فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه يعني إلى الإمام علي في الفقه. انظر فليس بالأئمة الأربعة ولا غير الأئمة الأربعة من أهل السنة من الفقهاء عند أهل السنة يعني من يرجع إلى الإمام علي في الفقه. إذا عليك بعض العبارة ليست صريحة بأن أهل السنة تركوا أهل البيت ثم يفصل شيخ الإسلام بيننا ويبين بالأدلة وبلغات الأرقام من أهل السنة تركوا أهل البيت. يقول إما مالك فإن علمه عن أهل المدينة وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي. طبعا أهل السنة لا أقول الإثناء أكبر أهل السنة الإمام الذي يتحدث عن أهل السنة لأنهم بالأخير للأسف تأثروا بالأجواء الأموية التي كانت تستبيح وتلعى الإمام علي. فمن الطبيعي أن الفقه السني كان هو فقه الجمهور والفقه المعروف المتعارف عند الدولة الأموية طبيعي أن لا يدخل فقه الإمام علي. قال ابن تيمية قال وأهل المدينة يأخذون أهل السنة لا يكادون يأخذون بقول علي بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة عن زيد وعمر وهذا إلى آخر ثم يفصل تفسير هذا يأتي إلى الإمام الشافعي بعد أن ذكر. وأما الشافعي فإنه تفقه أولا على أصحاب ابن جريج شافعي بن خالد ومسلم خالد وهكذا ابن جريج أخذ ذلك عن أصحاب ابن عباس عطوري وابن عباس كان مجتهدا مستقلا وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي وكان ينكر على علي أشياء. ثم إن الشافعي أخذ عن مالك ثم كتب أهل العراق
وأخذ مذهب أهل الحديث واختاره نفسه. وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان وحماد عن إبراهيم وإبراهيم عن علقمة وعلقمة عن ابن مسعود وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيره. أما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث أخذ عن ابن عيينة وابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن ابن عباس وابن عمر وأخذ عن هشام وهكذا وهكذا إلى أن يذكر كل فقهاء أهل السنة. وابن عباس كان مجتهدا مستقلا وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي وكان ينكر على علي أشياء. ثم إن الشافعي أخذ عن مالك ثم كتب أهل العراق وأخذ مذهب أهل الحديث واختاره نفسه. وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان وحماد عن إبراهيم وإبراهيم عن علقمة وعلقمة عن ابن مسعود وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيره. أما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث أخذ عن ابن عيينة وابن عيينة عن عمرو بن دينار وعن ابن عباس وابن عمر وأخذ عن هشام وهكذا وهكذا إلى أن يذكر كل فقهاء أهل السنة ويثبت بلغة الأرقام شيخ الإسلام تيمية أن أهل السنة قد تركوا أهل البيت. وهذه ليست كلمة ابن تيمية فقط هكذا قال الإمام محمد بن زهرة وأنا سأتي له ما قاله في الطبعة الوهابية. اعتمدت على الطبعة الوهابية لأن في الجلسة الماضية لم تكن عندي الطبعة. الطبعة التي حققها الوهابي المعاصر العدو اللدود للإثني عشرية الدكتور المرحوم ركاز سالم رضوان الله عليه الوهابي المعروف سنة النكس 1406 رقم الطبعة الأولى مؤسسة قرطبة عدد الأجزاء 10 صفحة 259 جزء 7 وما يليها 39 31
أطلب من الشيخ عثمان أن لا يتسرع في التكليف. وهذه نقطة فقط عما أتهم فيه بالكذب، وإن شاء الله في الجلسات الماضية سوف أشرح بقية النقاط ونبقى في الموضوع الرئيسي وهو آية المهلة. فقط وعدت في الجلسة الماضية أن أتحدث عن آية المهلة وتعالج نقطة واحدة من اتهامات الشيخ عثمان فيه، واليوم سوف أتحدث عن نوم المهلة. استيقظت المدينة المنورة في نومها، لم يبقى أحد من المجتمع المدني إلا وهو يتحدث عن المباهلة. كان حديث الناس كل الناس عن المباهلة، إنهم يفكرون من الذي سيختاره النبي من أجل المباهلة، وها هي الآن قريبة جدا ساعة المباهلة أو ساعة الإنذار بلعنة الله على الكاذبين. هو يوم مشهود، يوم 24 من ذي الحجة على حسب المشهود. وقد كانت المباهلة كما قال بعض علماء، أريد أن أبين المسألة خلافية، بعضهم قال 23 حسب المشهود، والبعض الآخر قال 21 وقيل 25 وقيل 27. في هذا اليوم تطلع أهل المدينة يا ترى من هو الذي سيمثل الإسلام في المباهلة؟ ما هو الوقت الذي سيختاره الله في هذا اليوم لأجل المباهلة مع أهل الإسلام؟ الناس يقولون اليوم سيختار الله أناس المباهلة ليس مثلهم الناس. ومن هنا يوم 24 من ذي الحجة هو يوم مشهود ومن أهم الأيام في الرسالة الإسلامية، يوم مشهود تحققت فيه كلمة الله العليا وتمت الغلبة للإسلام، يوم مشهود لما ظهر من فضل أهل الكساء على فعل الله. وأهل الكساء هم علي وفاطمة والحسن، لا يقاتل بهم أحد. هو يوم مشهود أختار الله فيه نفسا واحدة من الأنفس الكثيرة هي نفس الإمام علي، واختار الله فيه امرأة واحدة من نساء كثيرات وهي فاطمة، واختار الله اثنين لا غير من جميع أبناء المسلمين لأنهم هؤلاء الخمسة أو هؤلاء الأربعة بعد النبي من قلب الأمة الإسلامية، قلب الأمة الإسلامية. ومن أجل هذا من الطبيعي أن يمثل الإسلام في هذا اليوم الفاضل. اختارهم الله لكرامته وعدهم لهداية الأمة عندما أوصى النبي بالثقلين، الثقل الأول المتمثل في الكتاب والسنة، والثقل الثاني وهو الثقل الأكبر المتمثل في هؤلاء الأربعة علي والحسن والحسين وفاطمة. يوم مشهود اختصم فيه خصمان بربه، لقد جاءت ساعة الوعد، انطلقت الأبطال إلى الجهة التي فيها رسول الله، وقال الناس ها هو ذا رسول الله يخرج، ها هو ذا يحتضن الحسين ويمسك بيمناه الحسن، وخلفه بضعته فاطمة الزهراء. وهذا علي يمشي خلف فاطمة. المباهلة هي القول الفصل في نهاية الجدل بين أهل التوحيد وأهل التكذيب، وقد اختار الله المباهلة لنبيه وأمره الله تعالى بالمباهلة كما اختار له الأشخاص الذين يباهل بهم، وأمره أن يباهل بصفوة الصفوة من أمته، أمره أن يباهل بقلب هذه الأمة، أمره أن يباهل في الثقل الثاني بعد الثقل الأكبر كتاب الله والسنة النبوية، أمره أن يباهل للناس الذين هم لب هذه الأمة بعد رسول الله علي وفاطمة والحسنين، وهم الذين يؤمنون على دعاء الرسول في يوم المباهلة. وبعد فلا يمكن أن يوجد أشخاص في رتبة أهل الكتاب، لأن العليم الحكيم مستحيل أن يرجع هؤلاء ويختارهم في هذه المرحلة الأرجة الحاكمة وفيهم من هو أفضل منهم. خرج رسول الله محتضنا الحسين وبيده الحسن، ومن خلفه فاطمة الزهراء، ومن خلفها علي، فتقدم الناس واقتربوا بالناس، وكان الناس ينظرون إلى الرسول، ماذا سيقول الرسول في هذه المرحلة الخطيرة؟ وإذا بالرسول يقول بأعلى صوته وقد ضم إليه علي وفاطمة والحسنين، يقول اللهم هؤلاء أهل بيتي. تأمل هؤلاء أهل بيتي حتى تعرف وتفهم كلمة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله أهل بيتي، لتعرف أن النبي يريد أن يشرع أهل بيتي هذا الموقف الحاكم حتى لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويحرك الدين. وأنا عندما قلت للشيخ عثمان الخميس أن عبد الله بن عباس ليس من أهل البيت، أي أنه ليس من أهل البيت الذين هم أهل الكتاب، ليس من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا، ليس من أهل البيت الذين باهل بهم النبي، ليس أنه ليس من أهل البيت بالمعنى العرفي بالمعنى اللغوي، ومن أهل البيت ابن العم يكون من أهل البيت الشخص، لكن ليس من المطهرين، ليس من الذين باهل بهم النبي. لكن الشيخ عثمان الخميس مشكلة أنه دائما يحاول أن يفهم كلام الآخرين بفهم الآخر ثم يهاجم هذا الفهم الآخر ويحسب أنه يهاجم الفهم الأول في حال أنه يهاجم الفهم الثاني الذي هو من استخلاص بعقله. اقترب الناس ينظرون ماذا سيكون الرسول في هذه المرة القليلة، وإذا بالرسول يقول يا على خلفه وقد ضم إليه علي وفاطمة والحسنين يقول اللهم هؤلاء أهليه، قال الناس لم يأتي النبي يباهي بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعائشة ولا بحفصة ولا بطلحة ولا بالزبير، إنما جاءنا بأهل الكتاب، وفي هذا دلالة أنهم أهل الصفوة المختارة من أمته، أنهم قلب هذه الأمة، وفي هذا دلالة أنهم الذين سيمثلون النبي بعد ذهابه وهم الثقل الثاني بعد القرآن والسنة، وأنهم وجه الأمة الإسلامية، وإلا لما قدمهم على جميع الصحابة، لما قدمهم على أبي بكر على عثمان على طلحة على الزبير على عائشة على حفصة وعلى جميع أهل بيت من غير المطهرين. حينئذ عرف الناس أنه لا يمكن أن يرتقي أي مسلم إلى مقام أهل الكتاب، وأصبح مقام أهل الكتاب هو المقام الأعلى. من هنا يقال هو رجل من أهل البيت ولكن لا يرتقي إلى أهل الكتاب. إن الناس يقولون يا ترى أبا القاسم محمد في من سوف يباهي الأنصار، لأنهم كانوا يعلمون أن النبي لن يباهيهم إلا بخير أهل الأرض من بعده، ولن يباهيهم إلا بأكرم أهل الأرض وإلا بقلب هذه الأمة وإلا بالثقل الثاني بعد الثقل الأول القرآن والسنة. كان الناس يتصورون أنه سوف يأتي يباهي بكبار الصحابة ممن قد شافوا وطعنوا في السن، لكن النبي أراد أن يبين لهم أن الفضيلة ليست في الشيخوخة وليست في كبر السن. تعجب الناس وقالوا لماذا لم يأتي بالذين اشتعل رؤوسهم شيبا من الصحابة الكبار من مجالس الصحابة الذين بلغوا من السن عتية، وما نرى معهم إلا هذا الشاب علي والمرأة هذه الصغيرة فاطمة والصبي الحسن والصبي الزبير، فبهؤلاء جاء النبي يباهي. إن مقاييس الإسلام ليست في كبر السن، مقاييس سماوية، اختيارات سماوية، اتفاق سماوي، انتخاب سماوي، انتجاب سماوي. أبهؤلاء جاء النبي يباهي آل الكتاب؟ أجاء بهؤلاء وهم في هذه السن؟ أراد النبي أن يعلمهم درسا وأن يبين لهم ليست القضية قدم الأكبر كبير السن، إن القضية هي قضية سماوية، إنه موقف حساس، لم يزأ الرسول أن يقف هنا وليترك الناس ثم يقول لهم تركت فيكم الثقلين ثم لا يبين منهم الثقل الثاني، وإلا يكون النبي قد أضل الناس عندما لا يبين منهم الثقل الثاني، لأنه سيأتي أناس ويدعون أنهم الثقل الثاني القريب من القرآن ثم يتلاعبون بالدين. فأراد النبي في هذا الموقف الحاسم أن يبين منهم الثقل الثاني، وإلا لما جمع الناس في هذا اليوم الحاسم وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هل يشك أحد أن النبي الرجل من أهل بيته؟ فلماذا يأخذ بيت فاطمة ويقول هذه من أهل بيتي؟ الإنسان عاقل يأتي بابنته ويقول أمام الناس في هذا الموقف الحاسم هذه من أهل بيتي؟ وهل يشك أحد في الأرض أن بنت الشخص من أهل بيته؟ ثم لماذا يترك أقرب الناس إليه ويترك ابن عمه ثم يأتي بابن عمه ويقول هذا من أهل بيته؟ وهل يشك أحد أن ابن عم الشخص من أهل بيته؟ لكن النبي يريد أن يبين أن الثقل الثاني بعد القرآن والسنة هم هؤلاء من أهل الكتاب، يعلم أنه سيأتي هناك يوسعون دائرة أهل البيت كأمثال الشيخ عثمان الخميس، ويجعل دائرة أهل البيت ويخلطون بين المطهرين وغير المطهرين ولا يميزون بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. إذا كان النبي لا يريد أن يميز بين هؤلاء وهؤلاء، فمن فرق بين أهل البيت داخل الكتاب وأهل البيت خارج الكتاب؟ أراد النبي أن يميز وأن يبين أن هؤلاء يختلفون عن جميع بني هاشم، يختلفون عن جميع الصحابة، إنه موقف حساس قبل أن يتحدث عليهم وقبل أن يحدث أي شيء. بين لهم النبي هؤلاء الأربعة في هذه الساعة التي لا يزال الناس في روعة وجلال ملكتهم، يعلن النبي أن هؤلاء هم أهل البيت كما ذكر الإمام مسلم في صحيحه، وهكذا نجد في كل مناسبة كان النبي يعلن عن لقاء أهل الكتاب. تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها في موطن آخر خير يوم جاهلة، كما في صحيح مسلم خرج رسول الله وعليه مرحل من شعر أسود فجاء الحسن فأثقله ثم جاء أن زينب أدخلهم ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم علي ثم قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت. هؤلاء فقط الذين أذهب من وراءهم الرجس والأرض. هؤلاء. وأنا عندما قلت لك إن ابن عباس ليس من أهل البيت لا يعني أنه ليس من أهل البيت خير المطهرين. كم من مرة شرحت لك القضية وقلت لك في القرآن الكريم هنالك دائرة الرزق وهنالك دائرة الطهر وهنالك الدائرة المسؤول عنها دائرة الرزق يدخل فيها الشيطان والذين حاربوا الأنبياء وقصدوا الأنبياء كما عبر عنه القرآن الكريم ودائرة المسؤول عنهم هم من أنزال وأنزاله ودائرة المطهرين هم أهل البيت المطهرين الذين أذهبوا من الرزق أهل البيت هم فاطمة أدخل فاطمة وأدخل هؤلاء ثم قال كما يسلم هؤلاء أهل بيته هذا ما حدث إنه واضح جميل أن الاختيار الذي وقع على هؤلاء الأربعة وتخصيص هؤلاء بكلمة أهل بيته وإعلان النبي في هذا اليوم له أهمية كبرى في تقرير مرتبة قديرة وإنحصارها في هؤلاء وأنهم قلب الأمة بعد ذهاب نبي الأمة أليس النبي في هذا اليوم ترك جميع نساء النبي؟ أليس النبي ترك جميع أصحاب النبي؟ لماذا لا تفعل ما أرجوك أن تجدني على هذه التساؤلات الكلمة. أليس النبي ترك العباس؟ أليس النبي ترك عائشة وترك تسع نسوة؟ أليس النبي ترك المهاجرين وترك الأنصار في هذا اليوم الحاسم ترك أبناء المسلمين في زاوية؟ ولم يدعو رسول الله واحدا من هؤلاء. هذا الترك لم يبق مجالا للشك بأن الذين وقع عليهم الاختيار لا يقاتل بهم أحد وأنهم الثقل الثاني وأنهم قرماء القرآن وليس كل من هز ودب وكل من انتسب إلى النبي بشجرة يعتبر هو الثقل الثاني لا والله لا والله لا يمكن أن يكون أي هاجرين هو الثقل الثاني وقرين القرآن بل هؤلاء الذين لا يقاتل بهم أحد من بني هاشم هؤلاء الذين لا يقاتل بهم أحد من الصحابة ومن هنا اختارهم النبي في هذه المرحلة الحاسمة ومن هنا في أخريات حياته النبي أوصى بالثقل الأكبر وأوصى بالثقل الثاني الثقل الأكبر الكتاب المتمثل بالقرآن والسنة والثقل الثاني أهل البيت وجعلهم قلب الأمة وربط الأمة بهم ولكن السياسة الأموية أرادت أن تبعدنا عن أهل البيت كما شرح لكم الإمام ابن تيمية عندما بين أن أهل السنة قد تركوا أهل البيت وتركوا أهل البيت من الطبيعة أن يتركوا أهل البيت لأن بني أمية ساعدوا على ذلك إنه لا مثيل لهم بين الصحابة ولا بين بقية أقرباء النبي والبداهة تستلزم ذلك ونحن لا نجد غير هذا الفهم فحين نفهم من هذا الاختيار التفضيلي فهذا هو الفهم الطبيعي لهذه الآية ليس على الإنسان حساب إذا فهم التفضيل وحينما يستيقن أن الله هو الذي اختارهم في ساعة المفاصلة المفاصلة والمباهلة بين الحق والباطل بين التثبيت وبين التوحيد كما وأنه ليس لاختيار الإسلام لأهل الكتاب مقاييس أخرى مقاييس مادية مقاييس عاطفية إنها مقاييس فضيلة إنها مقاييس التقوى إنها المقاييس التي جعلت هؤلاء يتقدمون على غيرهم لأنه لا يلتقي أحد غيرهم إلى هذا المقام وإلى هذا المستوى بعد النبي لقد كان في بيت رسول الله تسع نسوة ولسنا بحاجة إلى تصوير من فيهن من ذوات الكفاءة من ناحية الدين والخلق والكمال فإنهن أمهات المؤمنين حقا وفي المدينة من المهاجرين والأنصار وبني هاشم جمع غزير تجاوز عشرات المئات إلى عشرات الألوف وفيهم النخبة الصالحة الممتازة من المقيمين على الحق اعتصموا بحبل الله وحبل الرسول صبروا على الأذى جاهدوا في سبيل الله وهم أنظف مجتمع بشري عرفه التاريخ البشري فيه السادتين الأولين فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه كل هؤلاء فيه كل هؤلاء لكن النبي ترك الجميع ترك هؤلاء جميعا وفيهم من هم من أصحاب الجنة تركهم جانبا ثم خرج بقلب الأمة خرج بالثقل الثاني خرج بالثقل الثاني الذي سيكون هو النجاة لهذه الأمة بعد القرآن والسنة خرج بعلي رضي الله عنه من الأنفس أنفسنا وخرج بفاطمة رضي الله عنها من النساء نساءنا وخرج بالحسنين من الأبناء وكأن الذات الإلهية تريد تقول أيتها البشرية إن هؤلاء
هم يمثلون لب الأمة، قلب الأمة، يمثلون أبناء الأمة، يمثلون نفس الأمة. لا تتركوا هؤلاء، إياكم أن تتركوا فتجرجركم الشجرة الأموية وتنحلوا عن المسار. إياكم أن تتركوا هؤلاء لتأتي الشجرة الأموية وتقتل الحسين في كربلاء وتتم الحكم وتقتل أبناء النبي حتى لا يوجد في أي منطقة في الكرة الأرضية إلا وهنالك مقتول من نسل هؤلاء الذين هم قلب الأمة. أن النبي أراد أن لا تترك قلب الأمة وأن لا يأتي شيخ الإسلام من الجنية ويكون تركنا أهل البيت. هكذا تركنا أهل البيت بكل سهولة، بكل سهولة أهل البيت يجب أن يتركوا. إذا كانت الدولة الأموية قد صفتهم جسديا فإن علينا أن نصفيهم. هل هذا يصح؟ هل يصح أن نقول أننا تركنا أهل البيت والنبي يقول في أخريات حياته يوسف أن يدعى سأخاذل هذه الحياة وإني تارك فيكم الثقلين كما في صحيح مسلم باب الإمام علي صلى الله عن بيته. هكذا في كل سهولة لم تأخذ الأمة عن الإمام علي، فإذا لم تأخذ عن أفضل أهل البيت فكيف ستأخذ عن الحسنين أو عن غيرهما؟ ومن هنا أمر الله بالمباهلة مع هؤلاء الذين بهم الهداية، كما أن القرآن والسنة بهم الهداية. هؤلاء الأربعة هم السبل الثاني بعد السبل الأول المتمثل بالقرآن والسنة. جاء بهؤلاء أمام النصرانية وأمام الكاثوليك لأنه في هذا الموقف يعلن عن قيمة السبل الثاني وسموهم ويخبر الناس عن مكانتهم من الله عز وجل. حقا أن يوم المباهلة له قيمة في تعريف الناس بقيمة أهل الكتاب وفي تعريف الناس لئلا تتوه عن أهل البيت، وأنها إن تاهت عن أهل البيت فسوف تنجر إلى القيصرية الهرقلية الأموية إلى حكم يتوارث الإبن عن الإبن إلى حكم الملكي دمر الإسلام حتى وصلنا إلى الوضع الذي نعيش به الآن. ولا شك أن النبي لو علم أن في الأرض أكرم من علي وفاطمة والحسن والحسين لأمر الله نبيه أن يباهل بهم. ومن هنا ليس في علم الله أحد أفضل منهم، وحد الناظر في حديث المباهلة وهي من الأحاديث الصحيحة أن يدرك لماذا أصبح هؤلاء السبل الثاني بعد السبل الأول. فلا أحسب أن أحدا من المسلمين يستطيع أن يقول إنما أختارهم النبي بسبب عطف النبي، فالقضية ليست قضية عاطفية والقضية قضية مصيرية، والنبي لا يتحرك بالعواطف والعياذ بالله. فقد قصدت نفسه وابتعدت نفسه وتطهرت نفسه عن نوازع الشيطان، ورسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وليست آية المباهلة بالآية الأولى والأخيرة التي التقى فيه القرآن بأهل الكتاب، إن القرآن هو الثقل الأكبر وهؤلاء أهل الكتاب هم الثقل الثاني، وأهل الكتاب يعرفونا بالقرآن والقرآن يعرفنا بأهل الكتاب، فقد التقى بهم بآيات أخرى. وقد سبق المفسرون من الوهابيين ومن الاثني عشريين ومن أهل السنة على أن هنالك آيات قرآنية بينت للناس فضل أصحاب الكتاب علي وفاطمة والحسنين، بينت هذه الآيات مقام أهل الكتاب لأنهم أهل بيت النبوة من المطهرين الذين لا يقاس بهم غير المطهرين من أمثال ابن عباس رضي الله عنه. وهل يستطيع مسلم يقرأ الآيات والأحاديث الواردة في أهل الكتاب أن يساوي بين أهل الكتاب ومن دخل الكتاب وبين من كان خارج الكتاب؟ إذا فلماذا أدخله في الكتاب وبين غيره من أهل البيت الذين لم يدخلوا من النبي الكتاب؟ هذه الآيات والأحاديث تجعلنا نستيقن أن قرناء الكتاب في حشق غليل من أهل الكتاب بحسب، لا يشاركهم أحد في احترامهم بالقرآن والسنة. ويتساءل كثير لماذا الله أختار من الأنفس علي، ولماذا أبدل القرآن عن علي بأنه نفس النبي؟ يقول الكاتب الإسلامي العظيم عباس محمود العقاد الذي خدم الإسلام بكتابته بإسلامه عبقرية الإمام علي، وأرجو من الشيخ عثمان ألا يطعن في عباس محمود العقاد، قال في كل ناحية من النواحي الإنسانية ملتقى لعلي في سيرة النبي. ويقول الكاتب الإسلامي أحمد حسن الزيات وأرجو كذلك ألا يطعن في أحمد حسن الزيات في كتابه تاريخ الآداب العربية، قد ورد علي بحكم مولده وبحكم تربيته مناقب النبوة ومواهب الرسالة وبلاغة الوحي. نعم قد تجمعت في علي أخلاق محمد، فقد عاش في بيت النبي وترعرع في بيت النبي، فاستحق أن يكون نفس النبي من حيث المقام، وإن كان لا يساوي النبي من حيث الرتبة ولا يساوي النبي من حيث الفضيلة فهو بعد النبي بإجماع المسلمين، لكنه تربى في بيت النبي فاستحق أن يطلق عليه الله صفة أنفسنا، وكأنه نفس النبي وعليه نفس محمد كما عبرت آية الوعلة. ومن هنا كان النبي قرين القرآن في زمانه، وأصبح الإمام علي قرين القرآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ علي عن محمد أمثل الأخلاق وأتم الصفات، فهو تربى في بيت النبي، تربى في بيت محمد. ومن هنا سار علي أفضل أهل الكتاب، وحسنا أن يراجع أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وفي غيرهما من الصحاح الواردة في فضل أفضل أهل الكتاب الإمام علي، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص أمر من معاوية بسب علي. انظروا كيف تجرأت الدولة الأموية وعلى رأسها مؤسس الدولة الأموية أن تسب هذا. وأعرفوا أن الحكومة الأموية حاولت أن تفصل بيننا وبين أهلنا. هذه الرواية في صحيح مسلم لكن برفض الآخر. أمر معاوية بسب علي فامتنع. فقال معاوية بن أبي سفيان ما منعك أن تسب أبا تراب؟ انظروا كيف حاولت الدولة الأموية أن تفصل بيننا وبين الصحب الثاني. وعندي دلائل كبيرة بذلك. بس هذه رواية في صحيح مسلم، وإن لم يرد بهذا اللفظ في صحيح مسلم لكنها قريبة من هذا اللفظ. قال سعد بن أبي وقاص أنا ما ذكرت ثلاثا قال هن رسول الله في علي فلم أسبهم لأن تكون الواحدة منهن أحب إلي من حب معه. سمعت رسول الله يقول له حين خلفه في بعض مغازيه، فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال رسول الله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ تأملوا بمنزلة هارون من موسى. فكما ظلمت بني إسرائيل من قبل آل فرعون، فقد ظلمت أهل النبي من قبل بني أمية. لماذا النبي قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى؟ النبي أراد كما ظلمت ذرية هارون من قبل آل فرعون، فقد ظلم أهل بيت النبي من قبل بني أمية. والنبي يقول فاستنوهم من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. فهذه سنة كما استطاع آل فرعون أن يفصلوا بين قوم فرعون وبين بني إسرائيل، فقد استطاع بني أمية أن يفصلوا بيننا وبين أهل البيت. أريد أن أستمر من الشيخ عثمان الحميد ثم أواصل بحثي بآية الله لنا، فعندي جهود أخرى سأقدمها عندما استمع من الشيخ عثمان. وتفضلوا وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تعليقا على الأخ الذي تدخل في البداية، أقول ليس فقط مستبصر بل هو عالم، نص عليه عالمكم القرآني، نص هو كذلك على نفسه فقال أنا عالم من علماء الشيعة، فأنا الآن أناظر أحد علمائكم وليس مجرد مستبصر. هذا الأمر الأول، وليس هو يمثل وصف الحق ولكن كان يمثل الشيعة الحاضرين في هذه الغرفة وتكلموا بلسانه. الأمر الثاني بالنسبة للإرادة، الدكتور عصام هو الذي كان يقول الإرادة في آية التطهير غير الإرادة في سائر القرآن، ولم يقل التطهير هنا غير التطهير في غير، وإنما قال الإرادة هنا، ويقول أنت فهمت، أنت ما تفهم تعبر عن نفسك بس أنا فهمت. ثم ثانيا نقول له يا دكتور عصام اقرأ علينا قول الإنجيلية إنه قال ترك الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية. أنت قلت قال ابن تيمية ترك الأئمة الأربعة شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا اللفظ. ترك الشيخ الإسلام يقول ترك الأئمة الأربعة الإمام علي جل. نريد هذه إن شئت.
الله لا يصدق القرآن هو اتباع للبري وإيابة عن السنة الإمام الزكريا يقول الحج الواحد
ترك العلمة الأضعف إلا بعيد. سمعتم أمره واضح كلامه؟ أصلا إذا كان واضح نضعه لواحد بالحرف الواحد شرح سنتين حرف الواحد يقول نعم أنا أريد هذه اللي بالحرف الواحد أعجوها لنا دكتور عصام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، لا يوجد أحد من الاثني عشرية لا يميز بين الإرادة التكوينية والإرادة التكوينية، ولا يوجد أحد يقول من الاثني عشرية بأن الإرادة في أي تطهير هي إرادة التكوينية. أنا ما أدري عندما تقول أنا أتفرد بهذا الأمر. حتى الإمام ابن تيمية ناقش الاثني عشرية في كتبه ورد عليهم عندما قالوا بأن الإرادة التكوينية في آية التطهير، وحاول أن يثبت أنها إرادة تكوينية. فلذلك أنت عندما تقول لم يقل أحد بأن الإرادة هنا تكوينية من الاثني عشرية، هذه ليست حقيقة وليست صحيحة، فهذه دائما في آراء السواء. وأما مسألة ما قاله ابن تيمية، قال ابن تيمية، أنا أكرر كلامه، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء، ولا غيرهم، شوف أنا حتى نفيد هذه، ولا غيرهم غير الأربعة من يرجع إلى الإمام علي بن أبي
طالب. طيب دكتور عصام، إذا الحرف الواحد هذه ليست كذلك. إذا لم يقل شيخ ساتون بالحرف الواحد، ترك الأئمة الأربعة علي بن أبي طالب. هذه من شيخك دكتور عصام كما كانت من شيخك الجزء الثاني صفحة 220، أليس كذلك أبو دكتور عصام؟
بل قال هذا، قال فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إلى الإمام علي بن بكر. ماذا تريد أن أقول هذا؟ وضع أنا ذكرت لك الإمام الكاذب، ليس هو فقط، قال الإمام محمد بن زهر، قال الإمام ابن القيم الجوزية. مسألة ترك أهل السنة لأهل البيت هذه مسألة بديهية يعني. بل الإمام محمد بن زهر بدأ يحلل لماذا تركوا أنتم؟ أنت تأتي بني أمية، بني أمية عزلوا بينه وبينه. ولكن يا ترى يا شيخ عثمان، إذا أنتم تركتم الإمام علي، أن الحسن والحسين سيتركوا الإمام علي؟ يا ترى أن الإمام الباقر سيترك الإمام علي؟ يا ترى هل الإمام جعفر الصادق سيترك الإمام علي؟ إذا قال ابن تيمية فقهاء أهل السنة، يعني إذا أبو حنيفة كما يقول الإمام ابن تيمية ترك الإمام علي، هل الإمام جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن الحسين سيترك؟ والله يا أخي، أن الإنسان قد يتركه الناس جميعا بسبب أنه مظلوم، ولكن من المستحيل أن يتركه أبناءه. ومن هنا الحمد لله، إذا كنتم تركتم أهل البيت فالحمد لله أن هنالك أناس حرصوا على فقه أهل البيت، دونوا خطب الإمام علي، دونوا روايات الإمام علي، وأنتم ليس عليكم إلا أن تمارسوا التشكيك. نحن نشك في كل رواية أهل البيت الموجودة في كتب ابن حزم. يا أخواني تشككون وتقولون لا يوجد لأهل البيت وتركتم أهل البيت، ثم عندما جئنا لكم بمذهب أهل البيت شككتم فيه من دون أن تدرسوا طرق الأسانيد، ومن دون أن تدرسوا علم الرجال عندنا، ومن دون أن تبحثوا. اتقوا الله بما تفعلون. جزاكم الله.
طيب، حتى لا يضيق الكلام، فقط المهم أن الناس عرفوا أن له ترك الأئمة الأربع الإمام عليا، هذه تجربة جديدة نضيفها إلى سجل السابق، لأنك قلت قبل بالحرف الواحد أو قال بالحرف الواحد ترك الأئمة الأربعة الإمام علي رضي الله عنه، فهذا كذب وزور كالعادة، كما لو وضعت فقط من رأسك الإسراني صفحة 220، والآن ظهر أنه في الجزء السابق صفحة 527. ثم كذلك أنا سأقرأ عليكم كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى تعلموا مدى أمانة الدكتور رضي الله عنه في النقش. الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب منهاج السنة النبوية رد على الرافضي ابن المطهر الحلي، وذلك لما زعم هذا الرافضي أن علي رضي الله عنه هو مصدر جميع العلوم، فقال هذا الرافضي، قال إن الناس منه أي من علي رضي الله عنه استفادوا العلوم، وأما النحو فهو واضحه. قال لأبي الأسود الدؤلي الكلام كله ثلاثة أشياء اسم وفعل وحرف، وعلمه وجوه الإعراب. قال وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه. هذا كلام من؟ هذا كلام أخيك الرافضي ابن المطهر الحلبي. ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ يكذب هذا القول في دعواه أن الفقهاء إنما استفادوا فقههم من علي بن أبي طالب، كما كذب أخوك التجاني لما قال أبو حنيفة أخذ عن جعفر ومالك أخذ عن أبي حنيفة والشافعي أخذ عن مالك والأحمد أخذ عن الشافعي، فيكون لأن الأربع كلهم أخذوا فقههم من جعفر. هذه دعاوى باطلة تدعونها أن العلم كله عند علي رضي الله عنه وأبنائه، وهذا من كذبكم الذي لا ينتهي. رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الكذب والزور من ابن المطهر الحلي الأحليف، فقال لما قال ابن المطهر وفي الفقه الفقهاء يرجعون إليه، قال شيخ الإسلام الجواب إن هذا كذب دين. لا تنسى دكتور عصام أن كل الذين ناقشتهم يكذبون، حتى الذين ناقشهم شيخ الإسلام الجميع. قال إن هذا كذب دين، فليس في الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يرجع إليه في فقهه. أما مالك فإن علمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي، بل أخذوا فقههم عن الفقهاء السبعة، عن زيد وعمر وابن عمر ونحوهم. أما الشافعي فإنه تفقه على المكيين أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خبير الزنجي وابن جريج، أخذ ذلك عن أقرب بن عباس كعطاء وغيره. وابن عباس كان مجتهدا مستقلا، وكان إذا أفتى بقول الصحابة أفتى بقول أبي بكر وعمر لا بقول علي، وكان ينكر على علي أشياء. ثم إن الشافعية أخذ عن مالك، ثم كثر كتب أهل العراق وأخذ مذاهب أهل الحديث وصار لنفسه. وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سلمة، وحماد أخذ عن إبراهيم، وإبراهيم عن علقمة، وعلقمة عن ابن مسعود، وقد أخذ أبو حنيفة عن عطاء وغيره. وأما أحمد، أما الإمام أحمد فكان على مذهب أهل الحديث، أخذ عن ابن عيينة، وابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس وابن عمر، وأخذ عن هشام بن بشير، وهشام من أصحاب الحسن وإبراهيم النقعي، وأخذ عن عبد الرحمن بن المهدي وشيع بن الجراح وأمثالهما. وجالس الشافعية وأخذ عن أبي يوسف واختار لنفسه قولا، وكذلك إسحاق بن راهوي وأبو عبيد ونحوهم. الأوزاعي والليل أثروا بهما عن أهل المدينة وأمثالهم لا عن الكوفيين. أين ترك الأئمة الأربعة الإمام علي رضي الله عنه؟ ثور عصام تفات كذبا. دكتور عصام، ألا تستطيع أن تصل إلى ما تريد دون أن تكذب؟ دكتور عصام، أنت قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية بالحرف الواحد في الجزء الثاني صفحة 220. دكتور عصام، أكنت تقرأها أو تحفظها؟ ستقول أحفظها، ولكن تراقب الفكر، ولو كنت من أهل الحديث لجعلوا إمام ابنك ضعيف جدا سيء.
الحمد لله، الحمد لله. إذا اتفقنا أن عبارة الكريمة أنت قرأت فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقه من يرجع إلى الإمام عليه. إذا اتفقنا أنهم فرق الإمامة، وهذا طبيعي. إذا الله عليه ما تتفق للقوم الذي فاتكم الله بأهل بيت، فاتكم الله بأهل بيت، فاتكم الله بأهل بيت. ماذا تفكر قول النبي في صحيح مسلم؟ يوسف أن يدعى وأجيب، يعني سأغادر هذه الحياة، وإني إنسان فيكم سؤال. أي إنسان يريد أن يخرج من المدينة ويقول أنا سأغادر الحياة، هذا لا يريد أن يخرج من المدينة، يريد أن يموت ويريد أن يغادر ويوسف أن يدعى، ثم يقول تركت فيكم سؤال. الحمد لله عليك، ما هو جوابكم أمام الدرس الزاهية عندما تقول أنكم تركتم من المدينة؟ وينبغي أن أقول أيضا أنني سأذكر لماذا تركت أهل البيت كما صرح الإمام فيه وكما أنت أعترفت بذلك. وإن كان سيغضب الكثير لأن الولي بالنسبة لهم أصبحوا هو الهدف والغاية، حتى أصبحوا يدافعون عنهم الخليفة المظلوم يزيد بن معاوية، الخليفة المظلوم معاوية، الخليفة المظلوم سليمان بن عبد الملك، الخليفة المظلوم الوليد بن عبد الملك، الخليفة المظلوم مروان، وهكذا، لأنها هي التي فصلت بين الدولة الأموية وبين الإمام علي. دولة كانت تلعن الإمام علي من القبيلة أن تفصل بينكم وبين أمري. أنت إذا اعترفت أنهم تركوا علي ونقلت وقرأت كلام الإمام شيخ الإسلام جيد، فلماذا تركوا؟ يجب أن نبحث عن هذا، يجب أن نبحث، نقرأ التاريخ، ونقرأ التاريخ بقراءة عيون المحكومين المظلومين، عيون الذين عاشوا في السجون، لا بعيون أهل القصور، لا بعيون بني ولد. لا ننظر إلى الذين رجموا الكعبة في تلك الأيام، في أيام يزيد أو في أيام الحجاج، في يزيد وزياد وابن زياد، هم الذين فصلوا بيننا وبين أهل البيت، وهم الذين تخرجونا عن قلب الأمة عن الثقل الثاني، وأصبحنا نترك أهل البيت ونتبجح ونؤمنها صريحة، ونعزم أمام الذات الإلهية التي أوصتنا في اللحظات الأخيرة أن نتمسك بالقرآن وبأهل البيت. وهكذا حدث، إن التاريخ بدأ بفتنة بني أمية، فتنة معاوية، عندما حمل معاوية معاول العهد وضرب القلب وأمر بسب الإمام علي، كما صرح بذلك الإمام مسلم رضوان الله عليه الذي كتب الحديث. نحن نقول الخلافة لقريش، نعم، ولكن قلب قريش هم بنو هاشم، وقلب بنو هاشم هم أهل الكتاب، وتطويل الصهام كان إليهم، واللعنة كان فيهم. ومن هنا قريش إجمالا قال فيه النبي: ألا تعجبون كيف يسب الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وفي التقصير قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، جاء في الدولة الأموية وصفت بني هاشم، هؤلاء الذين هم قلب الأمة، قلب الأمة، لأن فيهم أهل الشجاع لا يزال. وقال: بعثت إلى الناس كافة فإن لم يستجيبوا لي فإلى العرب، فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش، وإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم، فإن لم يستجيبوا لي فإلي وحدي. فمن هذا الحديث نعلم مكانة بني هاشم، ونعلم مكانة أهل الشجاع، هؤلاء الذين كانوا قلب الأمة. لماذا فطرنا بني أمية عن قلب الأمة؟ من هنا نقول أن قلب الأمة هم بني هاشم. لذا لم يكن عجبا أن يرد في صحيح مسلم أن معاوية يضرب السهم في قلب الإمام علي، ويتساءل عن الصحابي الجليل العظيم سعد بن أبي وقاص صلوات الله على روحه الطاهرة، الذي امتنع أن يلعن الإمام علي، وكان لنصيبه أن مات مسموما كما يذكر التاريخ. إذا لم يكن عجبا أن يقول النبي: لا يحب عليا منافق ولا يقربه مؤمن، رواه الترمذي. وليس هذا خروجا عن فطرة، لأن تفضيل هؤلاء المطهرين، هؤلاء أصحاب المباهلة، هؤلاء الذين باهلوا النبي، كان عن سنة أصيلة في طبيعة الوجود، سنة من سنن القرآن. يقول تعالى: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وقال جل شأنه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واصطفى الله مريم وطهرها كما اصطفى الله هؤلاء وطهرهم وأذهب الله عنهم الرجس. ولم يكن هذا بالشيء العجيب، ولكن الأعجب أن يجد معاوية الذي لعن الإمام علي في المنابر، أن يجد طابور طويل ينفصل عن أهل البيت، ثم يتبجح ويقول: نعم، ترك انتصار أهل البيت. عجيب، عجيب جدا أن نسلك قلب الأمة، والله عجيب، عجيب جدا جدا. إن معاوية حارب قلب الأمة، حارب الإمام علي، ولعن الإمام علي في المنابر، واستمرت ذلك. يا ترى لماذا انفصلتم عن قلب الأمة؟ لأن الدولة الأموية فصلتكم، كاد الإسلام من خلال قلب الأمة. وبعد أن هيمن معاوية على الساحة، أدخله الذين جاءوا من بعده في دائرة القداسة، وأصبحت الدنيا لا يصح أن تكون في شيء. وهكذا ألقى التاريخ، وأصبحنا لا نقرأ موقعة الحرة ولا ضرب الكعبة ولا كربلاء ولا مضحك أهل البيت ولا ما حد أهل البيت. لماذا؟ تلك أمة قد خلت. ووالله لو جاء قرآن آخر، ولأن النبوة قد ختمت، لفضحت هؤلاء ولبينت للأمة ما رفعهم. سئل الإمام زين العابدين: كيف أصبح؟ قال: أصبحنا أهل بيت النبوة مثل بني إسرائيل عند آل فرعون يذبحون أبناءنا ويستحنثنا. هكذا سفكت دماء أهل البيت لسبب يزيد وابن زياد في هذه الحقوق. فلماذا أصبحت هذه خير القرون؟ ولماذا كانت خير القرون؟ خير القرون لأن فيها قلب الأمة، فيها آل الكتاب، فيها الأئمة الاثنى عشر، فيها القلب، فيها قلب الأمة، فيها الأئمة الاثنى عشر الذين نص عليهم الحديث في مسلم، والذين أشار إليهم سفر الرؤيا، وأبناء كما في سفر كتب المسيحية أنهم في الراس أورشليم الجديدة أي الكعبة. هذا ما ثبت، وإن الباحث يجد أن أئمة أهل البيت جميعا كانوا في القرون الثلاث الأولى. ومن هنا أصبحت هذه القرون الثلاثة خير القرون لأن فيها قلب الأمة. ولكن للأسف فصلت بين الدولة الأموية وبين قلب الأمة، وأصبحنا نتبجح كأننا تركنا أهل البيت. هذا يعني أن معنى حديث خير القرون لا يمكن أن ينطبق إلا على دائرة المسجد، دائرة القلب في بني هاشم، دائرة أهل الكتاب، دائرة الاثنى عشر، لا كل دائرة، لا كل من هب ودب. ولن يضر الدائرة أن الجماهير وأن جمهور أهل السنة قد انفضت من حولها وأنها تركتهم، فالجماهير مطالبة بأن تعرف من هم قلب الأمة، وإلا سوف تموت ميتة جاهلية كما أخبر النبي ذلك، من لم يعرف مات ميتة جاهلية. وليس هذا غريب أن الله يجعل هؤلاء الاثنى عشر ويجعل أهل الكتاب الثقل الثاني بعد القرآن، أي أن العلم يؤخذ منهم بعد أن يؤخذ من القرآن والسنة، وهم ليسوا في عرض القرآن والسنة، هم في طول القرآن والسنة، أي أنهم يتبعون القرآن والسنة، وإلا لما كانوا مطهرين. هذا هو ما حدث في القرآن الكريم. قال القرآن، يقول الله تعالى في شأن إبراهيم: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هكذا النبوة والكتاب العلم عندهم، فكذلك جعل الله في هؤلاء الكتاب والسنة وعندهم العلوم، وهم يفهمون القرآن أكثر من غيرهم ويفهمون السنة أكثر من غيرهم. وقال جل شأنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائزك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وفي ذرية أبناء إبراهيم قال تعالى: ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. وهكذا وهكذا نجد أنه كان دائما يقول هذه المسألة: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم المشتبهين وعبيدهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي من يشاء من عباده. وفي هذه الآية ظهر الاصطفاء من الآباء والذريات والإخوان. فلماذا تنكرون أن الله اصطفى هؤلاء من دونهم؟ لماذا نسي حكم الله؟ لماذا لا نتأمل من جديد إلى حديث الثقلين؟ لماذا نظل نقرأ حديث الثقلين من خلال النظرة الأموية للحديث؟ لم يكن عجيبا أن يكون العلم في أولاد علي وفي هؤلاء المطهرين الحسنين وفي الأئمة الاثنى عشر لا غيرهم، ولم يكن عجيب أن النبي يبين أسماءهم حتى لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويحرج الدين ثم يقول أنا من أهل البيت. نعم، الذي حصلهم بأسماءهم كما في مسلم: الخلفاء بعد الاثنى عشر لا يزال الدين محفوظ باثنى عشر. انظر، لا يزال الدين محفوظ بهؤلاء الاثنى عشر. ابحث عن هؤلاء الاثنى عشر وستجد ليسهم إلا الذين عندنا وليس غيرهم. ولكن الأعجب أن يؤخذ العلم من غيرهم، يؤخذ العلم من الإمام أبي حنيفة ويترك أهل البيت الذين هو قريب النبي، يؤخذ العلم من الإمام الشافعي، يؤخذ العلم من كل إنسان، من الإمام البخاري، من الإمام السمرقندي، من الإمام الزمخشري، ولكن لا يؤخذ من أهل البيت. لماذا؟ ما هو من أهل البيت؟ هل هم ذنب؟ هل ارتكبوا ذنب؟ نحن لا نطالب الآن وجوب أهل مدى أهل البيت، نحن نقول اعدلوا بين أهل البيت وبين أهل حنيفة، اعدلوا بين أهل البيت وبين الشافعي، اعدلوا اعدلوا قليلا، اعدلوا قليلا. أين العدالة؟ نحن لا نقول أن بالإسلام أسرية، ولكن نقول اعدلوا بينهم وبين أهل الحنيفة، اعدلوا بينهم، ظلمتموهم ولم تأخذوا مذهبهم، وعندما جئنا وعرضنا عليكم مذهبهم قلتم هذا ليس مذهب أهل البيت. تبا لكم من هذا التصرف، والله أنكم تستأمنون يوم القيامة. تفضلوا وجزاكم الله خيرا.
طيب تقول اتفقنا انكم لم تاخذوا عن علي، لم نتفق بالصور، اتفقنا ان عبارتك غير صحيحه، اتفقنا انك كذبت في الصور عصام لما قلت تركوا اهل البيت، هذا اتفاقنا ان شاء الله تعالى. اتفقنا ان الائمه الاربعه لم يقولوا تركنا الامام علي، ولم يقل شيخ الاسلام تيميه بحرف واحد كما كذبت عليه والهدي، وقلت قال شيخ الاسلام تيميه تاركه الائمه الاربعه الامام علي، ولكن كان ردا على الكذاب الاخر وهو الحلي من مطهر لما قال أخذوا جميع الفقهاء عن علي رضي الله عنه، ونقول لم يأخذوا عن علي وإنما أخذوا عن غيره لا فرصا لعلي لأنهم روى عن علي، لكن عندما تزعمون أن علمهم كله أخذوه عن علي، هذا رد الشيخ الإسلام ابن تيمية عليهم. وإلا روايات علي والنقل عن علي موجود مليء جدا منه كتب الفقه في مذاهب الأربعة وغيرها، ولكن الشاهد أن الأئمة الأربعة لم يأخذوا علمهم كله عن علي كما زعم أخوك ابن المقصود. إذن لأن الأربع لم يثبتوا عليا كما تذكرت عليه عندما قلت بالحرف الواحد، وقلت لك إن شيء الحرف في البداية، والآن أقول أبراه أنت من تعديت هذه المرحلة مرحلة أخرى كان يقول عنها الإمام البخاري كتبوا عنه. بالنسبة للرياض فقط هذه المرة هو الذي ولا زيادة، قلت خير القرون لأن فيهم الأئمة الأربعة، الأئمة الاثنى عشر ولقى من صوتهم خير القرون القرون الثالثة الأولى، أظن المهدي إلى الآن موجود أو توجد في الصورة العظام. نحن الآن في القسمة القرون المفضلة، ما كانت القرون المفضلة لأن المهدي مقبر عندكم ولد من 256 وما زال موجودا، يعني إذا نوال القرون الثلاثة المفضلة يعني القرون الأربعة عشر الآن كلها مفضلة، كان هذا القرون الخامس عشر الآن كبت القرون المفضلة إلى أن يرس الله الأرض من عليها ويرد مهديكم. طيب دكتور عصام ما قلت لي تقبل كثير من الجور كلهم من أهل الجيش؟ لا نقبل كثير من أهل الجيش في البداية، الآن تقبل دكتور عصام ما ردت عليه أمس ممكن نسمع؟ عفوا
الشيخ
عثمان
خميس يبدو أنك تخلط بين عصر الحضور وعصر الغيبة، حي الفرول عصر الحضور الأئمة غير عصر الغيبة، لذلك أرجو أن تواصل لأنه بقي لك من الوقت كثير، أنا لم يبقى لي إلا 3 دقائق، فأرجو أنك تواصل تتكلم، لا يمكن أنه أنا فقط دائما أسأل وأنت لا تجيب، أنا سألتك الآن أكثر من 40 سؤال، لم تجيب على سؤال واحد، كل كلامي كان بصيغة السؤال، لماذا تركت مع البيت؟ وهذه عبارة مبدئية واضحة، ثانيا أرجوك أن تتأدب قليلا، تتأدب، أنت يبدو غير مؤدب عندما تطلب كلمة، أرجوك أن تتأدب، لا تقل أدبك.
دكتور عصام أنا أجل من أجل هذه الكلمة لا تجيب السلام منك دكتور عصام، لا أجل مثلا ما نغلق شعور نظر تسرق الدراب من تسرق الدراب دكتور عليك إن شاء الله. وإن آخر جلنا كلام السنسان لما قال تركنا أو ترك الأئمة الأربعة الإمام علي أخرج على نفس طور في قرص ضرب، لكن إذا قلت غير 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 عصام ما نزامي دكتور نحس لنا دكتور عصام عصر الحضور وغير عصر الغيبة دكتور عصام بكلام جديد ومتى حضر ابن المهدي انتظر؟ متى حضر؟ في الغاية يسمى الغائب منهم متى حضر؟ عصر الحضور عصر الرياض، فعصام رجاء غيبة الصور غيبة الغاية، فدكتور عصام أخرج لنا متى حضر الناس خير القرون انتظر.
أخيرا أرجو أن
لا أكون
فقط أنا بمفرد، لم تجب على سؤالي، قال الإمام تيمية فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم من أمة الفقهاء من يدعي الإمام علي بن لماذا؟ أنا قلت هذا أفسر في الأدلة المدنية لماذا تركت القلب؟ قال الإمام تيمية فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يدعي إليه الفقه. قال فقل لي أنا كذا جبتك الرمانة بالصفحة بالرقم خطة لا يا أخي حتى أظن أنه حدث عندي جنة إنسان قلت أنه قال ترك الأئمة الأربعة، هل يفهم الإمام واضحة؟ يا أخي بالله عليك هل يجوز لك وهل تستطيع تجيب الجزء الله عندما تستهدي بالكذب؟ افرض أنه أنا أخطأ في قراءة العبارة فليس بالأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الفقهاء من يلزأ إلى الإمام علي بن الفقهاء، تقول كذا؟ تقول لا يا أخي تقول لا، وأعتذر إليك يعني أنني قلت أن قليل الأدب لأن الإنسان الذي يتهم الآخر بالكذب هو قليل الأدب.
دكتور عصام أنت ما أخطأت إجبارك، أنت ذكرت الجزء والصفحة ونقلت الكلام وقلت بالحرف الواحد، ليس من أخطأت العبارة، ما هي 40 سؤال التي ما أجلتها أنا؟ ثم قضيت أعرضنا عن علي أو أخذنا عن علي رضي الله عنه، هذا في حدوث الثقلين، لا وأنت مشتكي الثقلين، نحن أمركم الآن شو تتكلم عن هذه المباهلة، إيش دخل هذه في قضية ترك الإمام علي رضي الله عنه؟ نحن أتباع الإمام علي. الشابع ثم لا رأيت من المرض من أهل البيت الشابع. السؤال غير مفهوم دكتور عصام، لن أعيد وسأترك لك هذه الدقيقة حتى تتنفس فيها في آخر حديثنا، لذلك أني ما سمعت شيئا عن آية المباهلة حتى أسمع شيئا عن آية المباهلة ويدل على إيمانتهم ويدل على تقديمهم ويدل على أخذ الدين منهم هم فقط، ما سمعت شيئا سوى كلاما إنشائيا، ولكن أحتفظ بهذه الدقيقة لعلها تنفعك يوما من الدهر. عفوا أن الكلب لا يكتب من أجل الكتابة، وإن جئت تناظر تعال ناظر بدل أخيك التجاني. لا أحد يكتب، ترفع الكتابة عفوا. لا أحد يكتب، تريد تناقش تعال ناظر. أما تناقش تدافع عن أخيك لا تدافع عن أخيك، هو يدافع عن نفسه. وضعتموها أنتم هنا لندافع عن نفسه. ارفع الكتابة. بارك الله فيك. طيب عفوا احنا الزعل انت لا تكلم حتى نخرج الغرفه او يمتنع عن الكتابة او ياتي يناظر بدل التجاني بدل العصام. انا متوقف لا عن الكلام.
طيب اللهم صل على محمد وعلى محمد. خير ان شاء الله. على كل حال دمشق ايضا كتب. على كل حال الشيخ عثمان طلب عدم الكتابة ونحن ايضا اكدنا على عدم الكتابة، لكن الدمشقية رد من جانبه، فالاخ احمد ايضا رد. فالرجاء من الاخوة جميعا، رجاء اخواني، الرجاء عدم الكتابة. جزاكم الله خيرا. الرجاء عدم الكتابة. طيب الرجاء عدم الكتابة. نعم نعم دمشقية نعم. الاخ احمد كتب والشيخ عثمان طلب عدم الكتابة وقال لا تكتبوا، ولم يكتب احد الا بعد ما انت كتب. كان مفروض انت تسمع لكلام الشيخ. الاخ احمد كتب. على كل حال الاخ احمد معنا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ احمد المفروض ما كان يكتب، يعني هذا من يعني المعاهده بيننا وبينكم، يعني ما يقدر يكتب، يقدر يسوي رجع الروايه المكتوب بعدين يرد يكتب مره ثانيه. يعني ما ادري هل طريقه يعني دروها مثلا شكل الموتو صوت شيء.
طيب نضع واحد حتى تطلع جميع الكتابات، ارفع الكتابات جميعا. طيب انا 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 قابل جدا ان يتحمس الاخرون للدفاع عن الدكتور عصام، لكن إن كان الدكتور عصام يعجز عن الرد فليأتي غيره، ما في أمان أبدا. بدل أن تكتب هنا أعطيه، هو يتكلم، هو أرسل إليه وليتكلم هو، وإذا كنت عنده فالأمر أوضح من ذلك. أتصور فالشاهد من هذا حتى يعرف الجميع من هم أتباع كتابي وأتباع السنة وأتباع أهلي البيت. ولذلك الدكتور عصام يقول تتهمني بالكذب تتهمني بالكذب تتهمني، انا لا اتهمك، انا امسك عليك، انا امسك عليك من جدك اتهاما، لانك تسلك شرعا بالدكتور عصام، وانا مؤدب جدا ولله الحمد والمنه، وهذا من فضل ربي جل وعلا. غير المؤدب هو الذي يكذب ولا يستحي امام الناس هكذا. وان كنت صادقا بالدكتور عصام يقول الجميع أن في بداية الكلام عن كذباتك القديمة فلم تخر جوابا، فإلى الآن لم أسمع جوابا بل إنكارا، وأنا أسمعك بصوتك كل مرة ولم ترد، ونقلت عن شيخ الإسلام كذبا وأبطلته لك. دور عصام إن لم يكن عندك شيء من الحق فاسكتوك إليه لك من أمثال هذه المناظرات التي أرى أنك لست أهلا لها، واسمح لي على هذه الكلمة. طيب أنا احتراما للحاضرين سأتكلم، إذا عرفت كم بقي لي من الوقت فقط أتكلم في موضوع مهم إن شاء الله. كم بقي لي؟ أكتب الوقت بارك الله فيكم ولا تكتب علي هذا السؤال. كم بقي لي من الوقت؟ طيب بقي 3 دقائق. طيب سأتكلم عن آية المباهلة التي ما سمعنا من الدكتور عصام إلا أنها تدل على فضله. نعم نحن نقول تدل آية المباهرة على فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، نحن لا ننكر هذا. نحن نقول أين الإمامة، أين الإمامة التي تدعونها؟ إن كنتم تقصدون الفضل فعندنا في كتبنا من الفضائل لأبي بكر وعمر وعثمان ما لعلي أيضا. فقضية ذكر الفضائل ليست في جيبنا وليست في موضوعنا. نحن عندما نناقش تأثير الفضائل العلم ونناقشها لا نقصد في مناقشتنا لها ردها، لأننا نؤمن بالفضل بل رويناه في كتبنا، ولأبي بكر أمثالها ولعمر ولعثمان ولغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وإن كانوا جميعا يتفاوتون في هذا الفضل. فلذلك أنا أقول
نحن عندما نناقش فضائل علي رضي الله عنه نريد أن نصل هل هذه الفضائل تدل على الإمامة؟ هل هذه الأحاديث تدل على العصمة؟ هل هذه الأحاديث تدل على التقدم؟ غيره رضي الله هذا الذي نناقش، لا نناقش أصل فضيلة. نحن نؤمن بفضائل علي رضي الله عنه كما نؤمن بفضائل غيره رضي الله عنهم أجمعين. فلذلك أقول إنه جاء عندنا في كتبنا، لأننا لا نعتمد على كتبكم أصلا لأنها مليئة بالكذب، فنستمع على كتبنا في المقبل. فأقول إن فضائل أبي بكر أكثر من فضائل علي رضي الله عنه، بل جاءت فضائل أبي بكر خاصة به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليه قال أبو بكر، قال عائشة، قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. وكذلك جاء في فضله رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أثر الأرض خليلا لاتخذت على بكر خليلا. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهل أنتم ثابتون لصاحبي؟ وكذا هجرته وقول الله جل وعلا له إذ أخرج إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. ما قال الله إن الله معنا لأحد من البشر سوى الأنبياء لا لأبي بكر رضي الله عنه. وجاء فضائل عمر الشيء الكثير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت من كان قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر. وكلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما رأت الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وقال لعثمان إنه رجل حي تسري منه الملائكة. وقول النبي لعثمان ما ضرأتها ما فعل بعد اليوم وبشرهم جميعا في الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ليست هذه هي الأدلة على التقدم على الإمامة. أنتم تريدون الإمامة، أنتم تريدون التقدم لعلي رضي الله عنه، لا تأتوننا بمجرد الفضائل. والعجيب أن الدكتور عصام في الجلسة الماضية أو التي قبلها ذكر كلاما غريبا، وأنا أتصور له يعني عملت له محاسبة عندكم أتصور ذلك، وهو أنه قال يعني إنما نستطيع أن نجد إمامة علي بمجموع أدلة. إذا دليل واحد لا تستطيعون من خلاله أن تثبتوا إمامة علي رضي الله عنه، وإنما هي بمجموع الأدلة. إذا كان الأمر كذلك إذا لا تلزمونا نحن إذا أنت الآن في تناقشنا وتثبت علينا أن عليا هو المقدم رضي الله عنه. نحن لا نؤخر عليا رضي الله عنه، ولكن نقول ليس هو قبل عثمان، وليس هو قبل عمر، وليس هو قبل أبي بكر، ولا هو قال ذلك، بل قال من فضلنا علي بكر وعمر جلس في حد المختلف. ولما سأله ابنه محمد من أفضل الناس بعد رسول قال أبي بكر، قال ثم عمر، قال ثم أنت، قال إنما أنا رجل من المسلمين. نحن لا نكر فضل علي رضي الله عنه، بل نحن الذين روينا فضله. أما أية جاهلة فلعل الوقت قد علقنا، وأنا جعدت استعداد تام الحقيقة ليتكلم عن آية الله، لكن للأسف ما سمعت إلا جعجعة عن فضلهم ومكانتهم. أين الإمامة من آية جاهلة؟ دكتور عصام إيتنا بأفضل دليل على الإمامة، إيتنا بأفضل على الإمامة باب أو من السنة أو من العقل أو من كيف إيت بأي دليل صريح على الإمامة، ثم ذات نقص الأدلة التي لا تكون صريحة. وإن شاء الله تعالى نسمع شطرة طيبا لدكتور عصام نستفيد منه عن آذ بعد طوان رامك دكتور عصام. إن سمعت منك كلاما جيدا استمرت معك فناقشتك وغردتك عليك، وإن سمعت هذه الليلة فأنا مستمر منه، وهو أنني أذكر ما أخر من الأدلة التي تستهلون بها وأفقدها، لأنكم مفقدون حقيقة الأدلة تستدلون بأدلة في غير موضعها. وضع الندى في موضع السجن بالعلى وبر توضع السجن في موضع النفس، وضع كل شيء في وقته وفي مكانه صحيح. وأخيرا قلت تعرفون أننا قتلنا، ولكن هذه ظروف المناظرة، وأنا صريح معكم دكتور عصام أزعجني في تهربه عن الإجابة على أسئلة، ولذلك أدعوه إلى أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يجيب عن أسئلة. وأخيرا قال أبرز مني خطأت في الناقشة، لأن ما أخطأ إلا لتسجد أن أخطأ غير الجرثة التي نقلت منها الكلام الذي يخالف أيضا الكلام الذي كنت عن ابن تيمية بطور إسلام أتباهلني أنك تكذب، أنا أباهلك أنك كذب، وأنت تقول لست بكذب، أتباهلني أنك كذب لك دقيقة بطور إسلام. إذن السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أن الشيخ عثمان الخميس اعترف اليوم بأنهم تركوا أهل البيت، ونقل عبارة شيخ الإسلام تيمية بصراحة أنهم تركوا أهل البيت، والحمد لله أنه لم يستطع أن يجيب عن أسئلتي فقر الأمور. نحن اتفقنا أن نتناقش في الأدلة القرآنية والروائية التي تدل على إمامة أهل البيت رواية رواية آية آية، وأنا كذلك تنظرون أنه يجب علي أنا لم أقل أنه مجموع الأدلة فقد تدل على الإمامة، قلت بعض الأدلة تدل لوحدها وبعض الأدلة تدل مع غيرها، فأنا لم أقل بشكل مطلق، قلت أنه بسبب الإشكالات الأموية التي أنهارت على الأدلة القرآنية في حقانية أهل البيت والأدلة النبوية في حقانية أهل البيت أصبح من الصعوبة أن نستطيع نأتي بآية واحدة فقط ونقنعها، لأنه أحالت مكامات كبيرة أنهالت على هذا المذهب وعلى هذه الرواية الواردة في أهل البيت، سببت أنه من الصعوبة أن نقنعها، من الصعوبة الشبهات الأموية والعقباتية التي انهارت على هذه الرواية لو كانت أزيلت فكانت الآية لا تحتاج إلى غيرها. من هنا أنا أقول أهلا وسهلا بالشيخ عثمان الخميس، وأرحب به مرة ثانية، وأقول يا شيخ عثمان فقط أرجوك ألا تخجل الموضوع وألا تعتمد على رواية شاذة، أرجوك لا تعتمد، أنا بالطاعة يأتي لك بمئات الروايات التي هي روايات شاذة، أن موسى لطم ملك الموت حتى بقى عينه، روايات كثيرة، ولكن أنا أربع بنفسي، أنا أعلى بكثير من هذا المستوى، أنا عندي أسلوب أهل البيت وأخلاق أهل البيت، أنا لا أتعامل مع أطباء السنة كما يتعامل سليمان تمار رشدي مع روايات الأمهات الست. شيخ عثمان الخميس يتعامل مع كتب الإجماع العسكري، والله فقهوني يعتمد على سلسلة الموضوعات في كتب الإجماع العسكري، يعتمد على كتاب الأخبار الدخيلة، يعتمد على الروايات غير المعتبرة عند الإجماع العسكري ويجعلها، يعتمد على الأقوال الشاذة، ولكن أنا أرضى بنفسي أن أستخدم أسلوب الشيخ عثمان. قال لي كل مرة أتي بأي رواية تريد وتناقش، ثم إذا أتيته بكلام أنا لم أسمع شيء جديد. أنا لم أسمع شيء جديد، ما أسمع أنا والله أكثر يا شيخ عثمان الخميس. ماذا تريد أن أقول؟ تكلمت على آية المباهرة لم، تكلمت على آية التوحيد فلم أسمع شيء جديد، تكلمت على آية يعني هل تريد أن تجعلني مثل خطباء الجمعة في مساجد الدول التفاعلية؟ يعني أنت تملي علي الكلام وأتكلم من تريد؟ أنا عندي كلامي هذا كلامي. وعفوا تفضلوا. جزاكم الله خير، وأعتقد أن المناظرة انتهت وتبدأ الآن. شيخ
عثمان تباهلني ثم انا اقترح اقتراحا، انت تقول سالت 40 سؤال ولم اجب، طيب تقول سالت 40 سؤال ولم اجب، انا الان اقترح من 10 دقائق هذا يكون بيني وبينك، اذكر الاسئله التي لم تجبها وتجيب عليها، وتذكر انت الاسئله التي لم اجبها واجيب عليها، ونريد الناس من هذه المساله واثق بالسرعة، وبعدها ترسل المباراه ان شاء الله تعالى. تفضل بسرعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر البعض أن الشيخ عثمان الخميس لا أقول يتهرب من أسئلة أتباع الحبيب المصطفى محمد وأهل بيته الأطهار، ولكن يتحاشى أسئلتهم، لذلك قرائن كثيرة، ولعل ما ظهر هذا اليوم يريد الشيخ عثمان الخميس أن يأخذ من وقت الأسئلة دليلا على هذا المدعى، ولكن نحن لا نرضى أن يتعرض للشيخ عثمان بهذه الاتهامات، لذلك أن أقترح أن سيد أصال عندك مانع أنه أولا ثلاث أسئلة في 20 دقيقة تكون للثلاث أسئلة الشيوعية، ومن بعدها هذه قضية ثانية يا شيخ عثمان، قضية ثانية حبيبي شيخ عثمان، هذه قضية ثانية، هذه المسائل ما في الوقت وكذا، هذه المناظرة وهذه القضية، هذه قضية ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا أنا أقترح على فضيلة الشيخ عثمان الخميس أنه في 20 دقيقة الأولى حتى تدفع هذه التهمة، ونحن نحاول دفع هذه التهمة عن الشيخ، تكون للأسئلة الشيعية ثلاث أسئلة تنتهي ومن بعدها تبدأ أسئلة الإخوان المقيمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ عثمان الظاهر عند مداخلة. تفضل يا شيخ. تفضل.
عفوا بالنسبة الذي تكلم، هذه مناظرة بيني وبين الدكتور عصام، غير مسموح لأي أحد أن يأتي ويتكلم في هذه المناظرة. فقط لا تعلق، لا كتابة، لا سلامة، وإن شئت تناظر تأتي مكانه. أما تتكلم بلسانه أصلا ما غير مقبول هذا. هو يأتي ويتكلم، الكلام بيني وبينه. انتهت المناظرة خلاص، تنتهي المناظرة وتتكلم مسؤول الغرفة الذي يكفها ويغلقها ويعلن انتهاء المناظرة، ثم بعد ذلك تبدأ. أنا اقترح على الدكتور عصام أن الأسئلة هذه الليلة تكون تسألني 40 سؤال التي لم أجب عنها، بشرط أن أجيب خلال دقيقة كل سؤال، وأنا أسأله الأسئلة التي لم يجب عليها بشرط أن يجيب خلال دقيقة فقط على كل سؤال. طلبت منه هذا، فإذا وافق الدكتور عصام أنا موافق، وإذا رفض الدكتور عصام هذا شأنه كعادته برفضه الإجابات، لأن هذه الآن مرة يمكن التاسعة أو الثامنة التي أطرح فيها هذه الأسئلة و لا يجيب عليك الدكتور عصام. ولذلك أنا اقترحت أن تكون هذه الجلسة الآن في الإجابة على الأسئلة، لأنه ادعى أنه سأل 40 سؤالا لم أجب عليها. فأنا لاحظ أن يظن الناس أنه لم أجب على أسئلته، وأنا أستمع وعلم ورأى ما وقع بيني وبين الدكتور عصام. لذلك أقول لكم جميل، فآسف إذا كانت يعني كلمات يعني قاسية أحيانا، ولكن هذا دور المناظرات. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا عن الجميع، وأشكركم شكرا جزيلا أن سمحتم لنا أن نتكلم بهذه الغرفة وأن نقول رأينا وأن نسمع رأي الحكم، لأنه لا يجب الوصول إلى الحق إلا عن طريق أمثال هذه المناظرات. لكن لا شك أنه كان بودي أن يكون هناك شيء من الرد السريع والأخذ والعطاء وعدم إهمال إجابة الأسئلة. فإذا لم يكن هذا الأمر يعني واردا هو قيمة الإجابة الآن تكون الأسئلة للجمهور، فأنا أقترح كذلك على الدكتور عصام كما بدأته الآن في الأسئلة في بداية الجلسة وسأبدأها في الجلسة القادمة على فكرة الدكتور عصام تستعد. أنا أقترح أيضا يبدأ هو في الجلسة القادمة أن يطرح 40 سؤالا، ولن أقبل أقل من 40 سؤالا لم أجب عليها. يطرح 40 سؤالا تألفت لم أجب عليها، وإن شاء الله أجيب ما يقدره تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك أو يكون سؤال سؤال وأجيب أنا عن أسئلته في أول 20 دقيقة، ثم بعد ذلك نبدأ المناظرة. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عثمان، المناظرة ليست امتحان دقيقة. لا نعم، يمكن أن تجيب يجيب أن سؤال بدقيقة. شيخ عثمان أرجوك أن تضع الإسراعات معقولة، فأنا سأجيب 40 سؤال في دقيقة وأنت تجيب 50 سؤال في دقيقة. لا يمكن، أحيانا السؤال يحتاج إلى سؤال جواب واحد يحتاج مناظرة. أما مسألة المباهرة أنت انظر آية المباهرة، بعد أن انتهى الجدل الشديد وبعد أن لن ينفع البرهان والثوار، المباهرة تكون آخر الدواء الكي، تكون في الأخير. انظر آية المباهرة ما جاءت إلا بعد أن طل الحوار فترة طويلة، وبعد ذلك بعد أن الحوار لم يصل إلى نتيجة جاءت المباهرة. أنا بالنسبة لاتهامة في الكذب أنا سأحاول في هذه المسائل، فأتي لك مسألة مسألة وأشرح لك كما تبين لك بعض المسائل. أنت اتهمتني أني كذبت على الجنية، والآن فهمت أني لم أكذب على الجنية وجبت لك العبارة والحمد لله قرأت العبارة. فالمسألة ليس هكذا في الأسئلة والسؤال والسؤال. يا أخي نجعل مناظرة أخوية مودة قائمة على أساس القوة، قائمة على أساس أصول الحق. نحن الآن في ظروف خطيرة جدا، الإسلام مستهدف والمؤامرة أكبر مما نتصور، والتضحية الإسلامية لكل الإسلاميين في العالم، وثبت أن هذه كانت مؤامرة كانت محاصرة ياسر عرفات. جاءت تضحية الإسلاميين في فلسطين، الآن الإسلاميين يصفون في اليمن في تونس في الجزائر في كل مكان في العالم. فأنا أعتقد أن الحوار هو لأجل التقريب، لا نريد أن يكون الحوار بهذا الأسلوب. لو كان الحوار عن طريق أسئلة تحدي وجواب دقيقة سيتفجر الحوار. عندما يكون الحوار سؤال سؤال، قضية قضية، نقطة نقطة، توضيح ساعة ساعتين، عند ذلك سيتطبع الحقيقة. الحقيقة لا تتطبع في الدقائق. أنا في الآن بقي دقيقتين،
تجيب 40 فار تجيب 50 فار، لا يمكن هذا. ما في مكتب مباحث الأمنية، ما في مكاتب يعني للبحث عن الحقيقة. والآن تبدأ الأسئلة، ويبقى سؤال للشيخ عثمان الخميس ثم سؤالي، وكما قال هذا يكون 3 أسئلة للشيخ عثمان الخميس وثلاثة أسئلة لكن يسأل الشيخ عثمان ثم أسأل عن سؤال وهذا.
الأخ اللي مع دكتور عصام ما دمك خفيف أو ثقيل، لأن هذا لا يمكن مثل الأسئلة غير صوتك، يعني أنا أهرب من الأسئلة صاحبكم هو الذي يهرب من الأسئلة. أنا جالس حتى بعد المناظرة جالس نص ساعة إن شاء الله تعالى إن شاء الله أدخل في الدور معنا. نحن ما نهرب من الأسئلة، لكن نحن نلتزم بالوقت، التزام بالوقت، ما نهرب من الأسئلة. الحمد لله كل أسئلة توجه لي أجيب عليها كنت أعلمها. فإن كنت لا أعلم أقول لا، صاحبك الذي يقول هذا ليس داخل الموضوع، إذا جاز لي قال أجاب عليه. إذا ما كنت أجيب الغير داخل الموضوع أنا أساديني. يا أخي إيش هذا الكلام؟ لا يمكن مقتل ثلاث مقتل أدوات. دعك من هذا. يقول عصام النبي صلى الله عليه وسلم باهل أهل الكرام في جلسة واحدة، في ليلة واحدة جاءوه كلموه ثم بكرة جاء يباهلوه. نحن الآن جلسنا 20 جلسة. أو لا أنت ما كملت 20 جلسة. لكن في 20 شريط. 20 شريطا أسد من دكتور عصام. كل شريط ساعة. هذه كم؟ 20 ساعة دكتور عصام. أظن تكفي إن شاء الله تعالى، عرفت صور وعرفتني. تباهل الدكتور عصام على أنك تكذب، بس مباهل أنك تكذب أو تصدق، بس ما مباهل في الشيعة الصح والسنة الصح، بس فقط أنت تقول ما تكذب وأنا أقول تكذب، بس فقط مباهل على أنك تكذب أو لا تكذب، بس لا يوجد غير هذه. وأما قولك أنه فهم أخيرا فهم شيخ بنتي ولا يجب، أنت تركت على شيخ بنتي، أنت قلت شيخ بنتي قال بالحرف الواحد تركوه علي بن أبي طالب، وليس في هذا شيء من كتابك أبدا. فلذلك نقول مرة ثانية دكتور عصام أنت آخر كنت يعني ألغيتك لكن تحمل هذا جو المناظرة، فلذلك نبدأ بالأسئلة. وأيضا للذي تكلم 10 دقائق فقط للدكتور عصام و10 دقائق فقط لي، أجبت سؤالا أجبت 20 سؤالا ليس أكثر من 10 دقائق للطرفين. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ عثمان أنا لم أستخدم المباهلة، بس أقول لك نحن في حوار إسلامي، لست في حوار لا أستطيع أن أمباهلة، ولكن أقول لك أنا أختلف عنك في مسألة. أنا من دعاة تقريب بين الاثنين العشرية والوحدية، وأؤمن بالتقريب وأحب التقريب لأنه أرى أن ذلك واجب شرعي مقدس إسلامي، وأرى أن استمرار الحوار ضروري جدا لأجل التقريب بين الوهابية والدين العشرية لا سيما في هذه الظروف. وإذا تريد نتباهل فمعنى ذلك أننا وصلنا إلى حد المفاضلة، وصلنا إلى نقطة النهاية. أنا لا أباهي أخي الوهابي، أنا أحب الإخوان الوهابيين ودرست عندهم ومشايخي إخواني أصدقائي زملائي منهم من كنا نصلي جميعا صلاة التراويح، منهم من كنا طوال الليل نقرأ القرآن، من زملائي الشهيد هشام عبد الوهاب دينهم رضوان الله عليه في شهد أفغانستان، وزميلي محمد الروحاني الذي في شهد علم في مواجهة السورية. ولذلك أنا لا يمكن أباهل أخي، إذا تباهلت فأتباهل مع مسيحية، لا مع مسلم يعني مثل الشيخ عثمان، مع مسيحي أو مع نصراني أو مع يهودي، مع أخي وهابي لا. لكن أنا الآن أتحدث عن آية المباهلة بين المسيحية والإسلام، أنت لست مسيحي، أنت مسلم، لذلك لا أباهي المسلم أبدا. وعندما أنت تستهيني قد لك الحق أن تستهيني وأنا سأثبت على لك الخالق. عندما نصل إلى نقطة لا يمكن اللقاء فيها ممكن نتباهل، والآن لو سمحتم تبدأ الأسئلة مع الأستاذ المجيب تعليق الشيخ عثمان، وأرحب فيك مرة أخرى في غرفتنا، وإن شاء الله في الأسبوع الثاني بعد هذا الأسبوع تكون المناظرة فيه، والقادم لا يوجد مناظرة كما اتفقنا أن تكون كل أسبوعين، والأسبوع الثاني سيكون إن شاء الله في غرفتكم. ونأتي بيوفكم وأذرونا إن أطال عليكم والعفو على التقصير، وإذا كان هناك كلمة خرجت مني لم أخطئها عندما قلت أنه شيخ عثمان زي المؤدب، لأنه يا أخي أنت دائما تتهمني بكذب، فربما غضبت يعني دائما تتم جلسة تقول لي كذاب كذاب كذاب، وهذه المرة ما أدري لم أتنرفز أعصابي فقلت أنت غير مؤدب، لأنه أرجوك يا أخي قل لي أخطأ، قل دلمة لسانك، كل كلمة أخرى إن كنت تريد فبها وإن كنت لا تريد فالأمر إليك وتبدأ لك.
اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ المهند حاضر إن شاء الله. الأخ المهند حاضر، أرفع النقطة على الأخ المهند إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ مهند المرفوع المقطعنا حضروا ميتا يا محمد علي، هيئوا ميتا من طرفكم إن شاء الله. تفضل يا شيخ. تفضل. طبعا يا شيخ فقط ملاحظة من قوسين، أنا من مسؤولي هذه الغرفة يا شيخ عثمان، وأنا من مديري المناظرة يا شيخ عثمان، فتدخلي ولإدارة المناظرة يا شيخ عثمان، فالتفت إلى هذه المسألة يا شيخ عثمان. تفضل لك الميكروفون يا شيخ عثمان.
يا هما طرف الميكروفون درج عليك حكم ما عرفت اسمه، لكن أردت منذر أن الأسئلة لا تتجاوز دقيقة، لأن مع الإجابات هي 10 دقائق، فأرجو أن لا تتجاوز سؤال دقيقة واحدة، وإذا أطرح لك سؤال أقل من دقيقة يسحب منه الناقد وأجيب عليه، يعني خاصة محتاج يسأل مدة دقيقة ثم يسحب منه الناقد. تفضل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ظاهر الشيخ ابن حسين حالق عند الميكروفون. تفضلوا أستاذ مهند لكم الميكروفون إن شاء الله، وإنكم تفضلوا. خير إن شاء الله، خير خير. الأخ كيفونشيت، الأخ كيفونشيت حاضر. تفضلوا كيفونشيت، ويا حبذا أن لو بالاختصار الأسئلة تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نسمع المقطع الآتي إن شاء الله، ونبدأ بكلام واحد لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. والشيخ يسمح لي إن شاء الله، لأنه قال أن هذه ظروف المناظرة ولا استعمال هذه الكلمات إن كانت جارحة، وأنا أعتذر ل فضيلة الشيخ من استعمال هذه الكلمة. إذن الكذبة على رسول الله طبعا نقطنا، راح نسمع جميعا على رسول
الله. هذا هو خصوص الشيخ وإن يأمر يعني تقضي هؤلاء الإسلام ولا تحمل منها أمر يعني دون إيها هو واقف مرضي ما عندنا هو واقف إيش المشكلة يعني كما يقول هو واقف صلى الله عليه وسلم كان هذا الصحيحين كما نفسه يعيده في ذلك كانت العهد تستعيد الإنسان إذا بلغه ركان وذلك كان قرر السعيد من النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى محمد ويقول كما تبني النساء إذا بلغه جهد بعده على ذلك فقدوش إذا بلغه وقام ماذا في هذا كيف يقول بها ويشعر بها ولا شيء فيها عند العدد.
الآن شيخنا عثمان بن الأمير روى أثر النبي عن عائشة قال أم المؤمنين قال أن حدثتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنا يزول قائما فلا
لحظة عفوا أخواني. أولا ظهر السيد منشد الصوت عنده يذهب ظهر الأخ منشد الصوت عنده واضح. بعدين يا أول شيء يا محمد علي رجاء تتأذى محمد علي، لا تكتب مؤسسة لا تتدخل، ها لا تكتب هذا الشيء، انت لا تتدخل زين. هي اولا. ثانيا بنفسية لا تكتب رجعا، نحن طلبنا الاخوة جميعا لا يكتب. الاخ سأل سؤاله والشيخ عثمان الخميس له ان يجيب او لها ان لا يجيب، رجعا لا تكتب. ما في الحال انا من عندي انا اقول هذه اخر هذا اخر انت مشرف على نظام الكتابة او بعض الموقف، لست مشرف على الاسئلة، انت لست مشرف على الاسئلة. السؤال موجه للشيخ عثمان كمان، ما في الحال أنت لست مسؤول عن الأسئلة. مؤسسة الكوثر منيح محمد علي، مؤسسة الكوثر ما في الحال، وعرف حالك عن تكتب كابتن. كابتن أنت كمان رجاء لا تكتب فيه، وأنت أيضا تأدب يا كابتن مع احترام للشيخ عثمان، وأنا قلت لك أنا قبل قليل ما في الحال كما فعل بمسيا مع الشيخ علي فوراني في الأسبوع الماضي، ما في الحال تأذب سامح. نحن طلبنا عدة مرات فعلا تأذب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أنا عدة مرات طلبت من الأخ أحمد، طلبت من الأخوة جميعا أنه يتريث، أنه يصبر، أنه لا أحد يكتب، وأنا طلبت من الأخوة جميعا. ما في الحال؟ طيب الأخ المهند انتهى السؤال. عفوا الأخ المهند. طيب الأخ المهند ما سأل. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. دمكتين إن شاء الله، إن شاء الله نتشرف بالتشرف في غرفة الشيخ عثمان الفني إن شاء الله في الأسبوع القادم. الشيخ المهند مولانا بعد السؤال الأخير. الأخ المهند ممكن تكون السؤال ولا ما أعرف أنا ما أعرف. طيب أخ أحمد بعلبكي، رجاء أخ أحمد بعلبكي، أنا وضعت النقطة على الدمشقية منيح أخ بعلبكي. طيب لأن الآن بعدنا عم نحكي، بعدنا عم نحكي شو تكتب ما في الحق. الشيخ عثمان خميس، إذا أنتم تطلبون المايك تفضلوا الشيخ، تفضلوا مع احترامنا لوجودكم، مع احترامنا للشيخ عصام، بما أنكما أنتما اللذان تتناظران وليس الأخوة الموجودين. الأخ المهند رجاء، الأخ المهند أيضا رجاء عدم كتابة. إخواني جميعا رجاء عدم كتابة من هذه اللحظة، عدم كتابة هاي كما يتفضل الشيخ عثمان خميس، وضعنا واحد والرجاء عدم الكتابة، رجاء عدم كتابة حتى تنتهي الأسئلة. رجاء أي أحد لا يكتب، رجاء إخواني لا أحد يكتب. أخ أحمد بعيدة تفضل مولانا معك. إذا الأخ منشد أكمل سؤاله، أنت أكمل الإدارة الغرفة. أخ أحمد بعيدة تفضل.
طيب السلام عليكم، شكرا أخي وأفضل. الأخ السيد منشد ما أكمل سؤاله لأنه قطع قبل ما ينتهي السؤال. يعني كان فاخذ ما يتسأل منشد وأتفضل في سؤالك بشكل إجابي. تفضل أخي عزيز.
السلام عليكم ورحمة الله. الإخوان إذا صوت واحد أخي أحمد قبل الصوت واحد كل واحد إذا كان الله نسيه جوي نسمع هذا المقع إن شاء الله بسرعة باختصار إن شاء الله.
أخي ممكن المقطع صنعنا وصنع. إذا عندك سؤال المقطع صنعنا، إذا عندك سؤال فضل سؤالك.
طيب هنا الشيخ عثمان واضح أنه يتبنى أن حاط رواية أن النبي كان يقول واقفا. عائشة أم المؤمنين كما يروي الترمذي في الجزء الأول الصفحة 10 طبعة تدورون، هناك يروي عن عائشة أنها قالت: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قاعدا. وأيضا الترمذي يذكر عن أبو عيسى يقول: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح. فإذا عثمان هنا بشهادة عائشة كذب على رسول الله لأنها قالت لا تصدقوا. فما هو جوابك يا شيخ عثمان هذا الاختصار والمجمع؟
نعم، يعني السؤال بايخ حسن بولي أتوقفن يعني الآن أصلا الآن كنا بقاط لك عشان سؤال الأخير شو تعيد وتسهل وقطع المايك والشباب يتكلمون. أنا أقول بالنسبة للمسلمين عن الغرفة والمسموح لهم بالكتابة، والله إن أحسد أحد هذه المناظرة عن كتب رجاء لا تجعلوا خطابة عندنا هنا خلاص لا أحد. هذا يكفيك مثلا يقول أنت بدأت أول أنا أرد عليك ما ننتهي هكذا. وجاء لاحظ يسوع قلت عن أمر مناقشات بينكم ما جدت الفائدة الآن كنت كذا يناقشون بينكم. الآن مفهوم أنا حتى الدقائق العشر أنت كم دقائق الآن ما سمعنا الأفعال هذه واحدة وليس السؤال. بعدين يقول أنت تخطب الناس أسئلة ويجعون وقتنا في أسئلة بالنسبة لمرشد ما كذبنا، نحن روينا الحديث في صحيح البخاري ما كذبنا ولم نكذب، وأنت تعرف من يكذب وإن لم يرد المباهلة أباهلك أنت على أن صاحبك يكذب. نحن لا نكذب، أنا قلت جاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلا هذا، وأنا قلت هذا ولا أستحي. حقيقة أنتم مسرفين، يعني على كثرة ما أمسكنا على صاحبكم
يريدون أن تنفقوا علينا أي شيء أي شيء هكذا يتوجد في القاتل هذا الموجود في المسلم. ثم حديث عقبة رضي الله عنها فهي تحدث بما تعلم ما رأت يظن إلا ذلك لكن ما كان اسمعه في صدره في هذا الحديث ما كان اسمعه كان عن صدره فهذا يتحدث بما رأى وهو يتحدث بما رأى ويذكر أهل العلم أنه كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في غالية وأنه لا يدل ذلك إلا حديث عائشة وحديث حديث يدل أنه بعد أحيانه قال من صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر تكذب ما تكذب تكذب معامله بالمثل لا يكذب عينه بالمثل لذلك والله أتمنى أن تنفق علينا شيئا فأرجع عنها الحمد لله وأعلمها صريحة أمام الخلق أنا كذبت سامحوني بعد أن يسامحني الله تبارك وتعالى انتهى يا من شيء غيرك.
طيب شكرا كاتب. الآن السؤال للأخ المهند. الأخ المهند تفضل معك سؤال معك المهند.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
شيخ الأخ المهند حافظ كتابنا رجاء نظار الأخ أحمد ملتفة الأمر عفوا رجاء أخي الكريم الأخ المهند أخ أحمد السؤال للأخوة الطرف الآخر شيخ مسد هو الذي سأل. نعم أحسنت. نعم نعم تفضل أخ أحمد مع المعذرة من أخ المهند أرجو المعذرة حصل فقط تفضل أخ أحمد شوف الأخوة السؤال من وين.
نعم أخي عفوا رافض أولا من الأخ المهند وثانيا من الأخوان كمان لأنه نقطع خطأ من عندي حصل أعطوه خطأ مطبع الآن السؤال لجنسي تفضل يا فيها الذي معك حصلت سؤال تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال دكتور عصام ورد في كتبكم أن الأخبار قد جاءت متواترة أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات بالله عليك أتنصحني في الدخول في هذا المذهب الذي تقول عليكم بمذهب أهل البيت هل هذا مذهب أهل البيت الذي تدعوني إليه تنصحني أمام الله أن أدخل هذا المذهب تنصحني بدخول هذا المذهب دكتور صدر معك.
بسم الله الرحمن الرحيم أريد أولا الحقيقة ما وجود الشيخ ابن مسكية أن أعاتبه لما تطرف مع سماحة العلامة الكبير مناظر الشيعة على القرآن في الجلسة الماضية رجل عالم كبير في سن التبعين ورجل عالم إسلامي كبير تتعامل معه بهذه الطريقة أقل حاجة ليس منا من لم يوقر كبيرا إن الله يستحي من شيئا لا أتصور أن في هذا الأسلوب تتعامل مع شيخ القرآن. وبالنسبة للأخرى أريد أن أبين لك أنه السيد الخوئي في كتابه البيان قد درس هذه الروايات. السيد الخوئي هو مرجع الطائفة العربية الحديث إن كانت أن تراجع إلى كتابه البيان وستعرف أن هذه الروايات كثير منها كانت عن محمد بن علي الشجاعي. محمد عبد الشجاعي هذا وضع أكثر الروايات كانت عن طريقه. أدل ذلك أن الأئمة نفسهم قد تكلموا في أكثر الرواية. قال الإمام الصادق الشريف يقلب علي في أكثر من رواية قيل كيف يقلب عليه؟ قال قد كذب على جدي رسول الله فكيف لا يقلب عليه؟ فأهل البيت نتيجة أنهم الثقل الثاني بعد القرآن من الطبيعي أن يكون هناك كثرة من الكذابين. وقد ذكر علماء المعتزلية الروايات التي وردت في التحريف وبيّنوا أنها وردت عن السياري ووردت عن الكوفي وغيرهم من الغلاة ومن الوضاعين. فبما عليك هل يمكن أن نأتي كما قال شاعر المكرمان قيل له في آخر حياته أنت كتبت عن الإسلام كثيرا وخدمت الإسلام كثيرا فلماذا لم تدخل الإسلام؟ قال لقد كذبوا كثير من الروايات على محمد. فهل إذا وجدت روايات مكذوبات على الأئمة وبين علماء الرجال من الإثنى عشرية بأنها مكذوبة على الأئمة وشرح نفس الأئمة قالوا سيكذب علينا وقالوا بروايات ثابتة عنه وقالوا عرضوا كلامنا على سبيل الله هل يمكن أن نحن نترك مذهب أهل البيت بسبب وجود بعض الروايات الكثيرة؟ يا أخي انظر إلى كتاب قاموس الرجال الدستوري وانظر إلى كتاب الأخبار الذكيرة بالتفسير لتعرف أن كثير من الأحاديث هذه التي تستدل بها في التعريف الله. وانظر إلى ما قاله الإمام محمد المدني الشيخ العالم السني المعاصر، قال رويت أحاديث التحريف في كتبنا يعني في أهل السنة وفي كتب ابن عباس. انظر، فهل ممكن أننا بسبب وجود روايات هذه التحريف التي تبرأ منها مرجع الشيعة في الأصل حديث سيد الخوئي ودافع عن القرآن في كتابه البيان تجعلنا نترك حديث تقري نترك حديث الابن عباس؟ هل هذه تقنع الذات الإلهية؟ أبد لذلك أنت تعرف أنه يوجد لأهل السنة من قال بالتحريف كما يوجد من الابن عباسية من قال بالتحريف. فعندما كتب كتاب الفرقان العالم السني الأزهري رد عليه علماء الأزهر، وعندما كتب النوري كتابه رد عليه علماء الأزهر، ولكن للأسف الشديد أنكم نشرتم هذا الكتاب الذي كتبه النوري بالتحريف ولم تنظروا إلى أثرات الكتب التي ردت على هذا الكتاب، وهذا ليس أسلوب سليم للتعامل. ومن هنا أنا أقول يجب أن نميز بين ما هو لأهل البيت وكلام أهل البيت وما نسب أهل البيت، ونقول أن في الكليني موضوعات ودخيلة. لم يقل أحد من الاثنى عشرية أن الكليني فيه حديث كل ما فيه، بل جاء الشيخ المفيد وبين بعض الأحاديث الموضوعة وهو قريب من أصل الكليني، قريب الشيخ المفيد من أصل الكليني، بين بعض الأحاديث الدخيلة والموضوعة في كتاب الكليني. وعندما جاء الشيخ الصدوق ووضع كتاب عقائد الإيمانية جاء الشيخ المفيد وكتب كتاب تصحيح عقائد الشيخ الصدوق. فنحن عندنا علماء وعندنا أحاديث، فهل بالله عليك أحاديث التحريف لا توجد في كتب أهل السنة كما توجد في كتب الإثناء الشريعة؟ وهل إذا وجدت هذه الروايات هل في ذلك دلالة أن البخاري يقول بالتحريف أو مسلم؟ روى أهل السنة في الصحيح أن سورة الأحزاب كانت كسورة البقرة، يعني معنى ذلك أن من سورة الأحزاب سقطت 200 آية. فهل نحن هل المسلم أن يقول أن الذي روى هذه الرواية يقول بالتحريف؟ لا والله، لو تعاملنا بهذا الأسلوب مع كتب أهل السنة لأصبحنا مثل طريقة الشيخ عثمان الخميس في التعامل مع كتب الإبداع، ولأصبحنا مثل طريقة سلمان رشدي في التعامل مع كتب أهل السنة. ومن هنا أنا أقول يجب أن تكونوا مفتين وأن تميزوا بين الموضوعات والدخيلات وبين الأحاديث الثابتة عن أهل البيت. ونحن عندما نقول لكم أكثر من مرة أقول أن بيت أهل البيت مذهب الإثني عشر قد أهيل عليه ركامات من الموضوعات ومن الخرافات ومن الأساطير، لكن عندما تحضر تجد قطعة ذهبية هي الأئمة الاثني عشر الذي ذلك فيه محفوظ بالاثني عشر. ومن هنا أنا أقول اتقوا الله في التعامل مع روايات الاثني عشر، لا تأتوا إلى الدخيلات وتجعلوها حجة على المذهب، وأنتم تعرفون أن هنالك علم رجال عند الاثني عشرية، هنالك كتب رجالية، هنالك كتب دخيلة، هنالك أحاديث موضوعة، وهنالك كتب تبين قيمة هذا الكتاب أو قيمة هذا الحديث. ولكن للأسف الشديد أنتم تتعاملون مع كتب الاثنى عشرية كما يتعامل سلمان رشدي لعنه الله مع كتب المسلمين بشكل عام. وتفضلوا معكم بارك.
أستاذ معذرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا الأخ دار الأخ أحمد مو ملتفت للمايك، الأخ المهند مولانا تفضلوا المايك لكم أخ العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللعنه الدائمه على اعدائه المجمعين الى قيام يوم الدين. طبعا كرر عثمان الخميس في هذه الليله رد شيخ الاسلام بتعبيره على العلامه الحل الرافضي بتعبيره، وانا سوف انقل له اولا بعض كلمات علماء اهل السنه في العلامة الحلي وبعض كلمات علماء أهل السنة في الناقد ابن تيمية. أما ابن حجر العسقلاني فيقول: وكان ابن المطهر مشتهر الذكر وحسن الأخلاق، ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته. ابن حجر العسقلاني يقول في ابن تيمية: وافترق الناس فيه شيعا، فمنهم من يقول ابن تيمية عبد قبله الله وأضله وأعماه وأصمه وأذله. والهماري الحافظ بن فضل عبد الله العمار يقول: ابن تيمية يحتج كثيرا من الناس بكلامه ويسميه بعضهم شيخ الإسلام وهو ناقد عدو لعلي كرم الله وجهه واتهم فاطمة عليها السلام بأن فيها شعبة من النفاق، وكان مع ذلك مشبها
إلى بدع أخرى كانت فيه ومن ثم عاقبه الله تعالى. فكانت المبتدعة بعد عصره أمثال الخليل تلامذة كتبه ونتائج أفكاره وثمار غرسه. وهنا إشكال في قضية التحريم، أتحدى جميع علماء السنة أن يجيبوا عنه بالنسبة لهم. فأهل السنة اختلفوا على طائفتين، طائفة تقول بأن البسمة جزء من الطعام، والطائفة الثانية تقول أنه ليس بجزء. فالطائفة الأولى تتهم الطائفة الثانية بأنها انقصت، والطائفة الثانية تتهم الطائفة الأولى بأنها زادت. فأقول بتحريف القرآن بالزيادة، وبين من يقول بتحريف القرآن بالنقصان، فهل عندكم جواب يا عثمان الخميس؟ مضافا إلى الروايات الكثيرة الموجودة في البخاري ومسلم وغيرها، وأكتفي بهذا حتى لا تهرك الليالي السابقة. حياكم
الله. الشيخ تفضل، شيخ عثمان الخميس تفضل معكم.
أولا بالنسبة لصالحكم، طيب نحن الآن صار من 25 دقيقة بدأنا الأسئلة، إذا قلت لكم أنا الوقت. أولا تعليق على كلام الدكتور عصام لما قال الخوئي ما في الشيعة الآن وكذا، طيب أقول تدري ماذا يقول؟ يقول قول استفادة إن كثرة الروايات على وقوع التحريف في القرآن تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. هذا في البيان صفحة 26 أو 200، هذا إمامك الذي تعتقد منه. بالنسبة لسؤال السائل وهو من طعن بشيخ الإسلام ابن تيمية، فهؤلاء من لابسكم لأنهم من أهل البدع من أهل الضلال، ابن حجر الهيثم من القبوريين المعروف والغماد كذلك، ولذلك يطعنون الشيخ ابن تيمية. الشيخ ابن تيمية ما تصدى فقط للرد على الرافضة، وإنما تصدى للرد على جميع أهل البدع وعلى جميع أهل الملل، رد على الفلاسفة وعلى المناطق، ورد على الكوريين، ورد على الصوفية، ورد على الرافضة، ورد على الأشاعرة، ورد على المعتزلة، ورد على الكوريين. هو سهم في صدور أهل البدع وفي صدور الكفار، ومن أراد أن يتزود من هذا فليبدأ إلى جلاء العينين في محاكمة الأحمدين بالألوفي أحمد بن حجر الهيثمي، حتى يعرف من هو أحمد بن حجر الهيثمي الذي أذان بالسوء عصام بقول الشيخ الإسلام إمام أهل السنة وإمام أهل السنة، هو من القبوريين من المعظمين للقبور في حال غافظة. فالشاهد من هذا أن كلام ابن حجر العسقلاني ونقل كلام الناس فيه، ولكنه أثنى عليه ثناء عطرا، وسأذكر لكم كلامه بعد قليل. لكن الشاهد من هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يسلم من الطعن لا في زمانه ولا بعد زمانه من جميع أهل البدع ومن جميع الكفار، لأنه ما تركهم في حالهم، فرد عليهم وآذاهم، فرحمه الله تبارك وتعالى. غير عفوا، أما بسيط البسملة فيأتي دوره إن شاء الله تعالى لما تكون عصام يتجرأ ويناقش في قضية التحريف، أو تأتي مكانه ما في مشكلة.
خير إن شاء الله. السؤال الثاني من الأخ اللي على أساس يسأل، أخي كاتم تفضل إذا تفضلنا عن الأخ الثاني اللي يسأل من جانبكم. تفضل.
فما أدري أرى نقطع على شيخ جمسية، لأن إن شيخ جمسية من الجارة من طرف من السنة، ومحمد علي لكن محمد علي غير موجود، فما أدري يعني سواني.
طيب الأخ الكاتم ممكن تخبرنا عن الأخ الثاني؟ الأخ الكاتم الثاني مين الأخ الثاني اللي يتكلم؟ ممكن تفهم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الثاني ثلاثة
أفندي ثلاثة ممكن.
طيب
زين أفندي
ثلاثة
طبعا. السؤال عليكم، السؤال موجه للدكتور عصام. تقول أنت يا دكتور أن السبب الرئيسي
على انتقالك من مذهب السنة والجماعة إلى مذهب الشيعة هو اكتشاف بعد تحقيق ودراسة امتدت لسنين طويلة من البحث أن السر الأصغر هم أهل البيت وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالسؤال كالتالي: إذا كان كل هذا السر لعلي بن أبي طالب في الدين وفي أصوله عندكم كما تدعي، فكيف لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه اسمه صراحة دون الإشارة، مع العلم أن الله قد ذكر من هي أحقر منزلة من علي كرم الله وجهه، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى البعوضة والنملة والكلب والذباب والحمار، فلماذا لم يذكر اسم الشغل الأصغر علي بن أبي طالب مع هذه المنزلة العظيمة له؟ هل الذباب والكلب والبعوض والحمار أهم منزلة من علي عند الله سبحانه وتعالى يذكرون في الكتاب العزيز ويترك تجاهل الشغل الأصغر وهو علي ولا إما كما تزعم؟ أرجو الإجابة بوضوح.
إن شاء الله الصوت واضح ثاني؟ إن شاء الله الصوت واضح؟ طيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن السائل لم يتوفق في هذا السؤال، كان عمر أن يجيبه بشكل آخر، يعني يكفي أن يقول لماذا لم يذكر اسم المرء فقط، هذا هو الذي كان الأفضل عليه. مسألة عدم ذكر الإمام علي، نحن نعلم أن الكثير من الأحكام الإسلامية لم تكتب في القرآن الكريم، عدد الصلوات من تذكر في القرآن الكريم، كيفية الصيام من تذكر في القرآن الكريم، كيفية الجهاد، وكثير من تقسيمات الإسلام لم تذكر في القرآن الكريم. ومن هنا اتفق العلماء أن من أنكر السنة النبوية فهو كافر خارج الأمثال. لماذا؟ لأن السنة بينت كثير من القضايا، كثير من القضايا العقائدية والدينية مبنية على السنة النبوية، وإلا لما اتفق علماء الشيعة وعلماء الوهابية وعلماء أهل السنة أن من أنكر السنة النبوية فهو كافر خارج عن الإسلام بإجماع المسلمين. لماذا؟ لأن السنة النبوية هي التي تصلي. هل بالإمكان أن تصلي إذا لم ترجع إلى السنة النبوية؟ القرآن ذكر كليات فقط، فآية التطهير جاءت وجاءت آية الولاية وجاءت كذا ثم جاءت السنة النبوية وشرحت ذلك بشكل مفصل. أما مسألة السبب الرئيسي فذكرت أن من الأسباب الرئيسية حديث ثقلين وأسباب أخرى وروايات كثيرة، وهذه المناظرة أصلاً كلها تمد في هذا المسألة، وهو أن نريد أن نبين بشكل واضح أن الحق مع البيت، وبسبب الشبهات الأموية الكثيرة فلذلك يحتاج المسألة إلى مناظرة عديدة، وإلا بالأمر واضح. أريد أن ننبه بأمر خطير جداً للأسف الشديد، الشيخ عثمان الخميس دائماً كما أكرر يتعامل مع كتب الإثني عشرية كما يتعامل سلمان رشدي مع كتب المسلمين. من هنا أنا جدا تعجب أنه تلاعب بكتاب البيان للإمام الخوئي، وكتاب البيان من أعظم الكتب التي دافعت عن القرآن الكريم، كتاب البيان في تفسير القرآن للإمام الأكبر زعيم الحوزة الإذنية السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي الذي طبع في دار الزهرة في بيته، اختبر كلامه، قال أجاب خطفا من بداية كلامه ومن نهاية كلامه وأتى بالعبارة الوسطية فأوهم المستمع أن الإمام الخوئي يقول بالتحديد، وهذا ليس أسلوب حكيم. ماذا قال السيد الخوئي؟ انظروا ماذا قال في الصفحة 226 في الطبعة، طبعة البيروتية، طبعة دار الزهراء بيروت لبنان، الطبعة الثامنة في 1481. قال إن هذه الروايات التي جاءت في التحرير طبعا من كتب السنة يكتب ومن كتب الإثني عشرية لا دلالة فيها على وضوء التحريف السؤال بالمعنى المتنازع فيه، وتوضح ذلك إن كثير من الروايات كما أنا ذكرت هذا قبل قليل وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري، وهذا أحمد بن محمد السياري ملعون بإجماع علماء الإثني عشرية. انظر من الذي دفع في كتب الإثني عشرية روايات التحريف كما دفت روايات كبيرة إسرائيلية باسم أهل السنة، ووجد وضعين بس أحاديث أهل السنة، فقد وجد مثل أمثال أحمد بن محمد السياري لعنه الأئمة ولعنه علماء الرجال من أجله. ثم قال الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه علماء الرجال من أجله، وإنه يقول بالتناسخ، بالله عليك يا شيخ عثمان الخميس هل يجوز لك أن تعتمد على رجل يقول بالتناسخ وقد أجمع الإثني عشرية أن من قال بالتناسخ فهو كافر؟
ورويت أيضا من علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء رجال أنه كذاب.
إذن فهي مروية من كذاب
وأنه فاز بالله. إذن انظروا عدد كل هذا الكلام وأتى بالعبارة هذا فقط، وهو أن كثير من الروايات تورث القبض بسطور بعضها من المعصية. انظروا كيف حدث كل الرواية وهكذا يستخدم الأسلوب نفسه معي، يحدث أول كلامي إما أن يحدث بداية كلامي أو يحدث من نهاية كلامي أو لا يحدث من البداية والنهاية، وهكذا يستهل كل الإثنى عشرية بالكذب. طبيعة الحال من يتعامل مع المسلمين ومع الإثنى عشرية بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة طبيعة الحال أن يسمى بكذب. كتاب البيان من أوله إلى آخره دفاع القرآن. يا شيخ عثمان فرشت كل شيء وأتيت إلى عبارة عبارة موهمة، وهذا الكتاب من أوله إلى آخره يدافع عن القرآن. سيد الخوي رد على كل من يقول بالتحريف وكله دفاع عن القرآن، ثم تأتي بكل هذه السهولة وتريد أن توهم الحاضرين أن الإمام الخوي يقول بالتحريف. هل هذا الأسلوب يرجي الذات الإلهية يا شيخ عثمان الخميس؟ أنا لم أستخدم الأسلوب، لن أقول أنك كذاب، لأنني من دعاة التقريب بين الوهابية والإثني عشرية، وأنا أريد أن أكون مأجورا عند الله أنني أحافظ على الوحدة الإسلامية المقدسة. ولو اتهمتك بالكذب لكنت آثما أمام الذات الإلهية لمن يقول بالتحريف. والسيد الخوي يقول في كتابه، يقول بالحرف الواحد، لا يقول بالتحريف إلا من ضعف عقله. انظر هذا الرجل تتهم بالتحريف، هل يصح يا شيخ عثمان الخميس تتهم السيد الخوي بهذا التحريف وهو يقول لا يقول بالتحريف إلا من ضعف عقله؟ هل هذا هي الأمانة الدينية؟ هل هذا هو الأسلوب؟ هل أنت لأنك أصبحت عارف الإثنى عشرية وأصبحت حارب الإثنى عشرية بهذا الطريق تستخدم معهم؟ وماذا ستقول للذات الإلهية عندما تقف في سؤال مستقل بينك وبين الذات الإلهية؟ ليس سؤال من هذا العبد الحقير عصام الجمال، هو سؤال من الذي يطلع على كل شيء. عندما يسألك الله لماذا اتهمت الإمام الخوئي بالتحريف الذي دافع عن القرآن طوال حياته، ماذا ستجيب يا شيخ عثمان؟ وأنتهي بذلك. وإذا أردت أن ترجع فارجع إلى نفس الكتاب الذي نقلت منه وتريد أن تثبت أن الخوئي يقول بالتحريف، انظر صفحة 150 من نفس الكتاب. ولكن المشكلة أنك تقرأ ما تريد وأنك تتعامل مع كتب الآخرين بعقلية دوارية، فالدبابة لا تقع إلا في المستنقعات، أما النحلة فهي تقع في الورود وتترك المستنقعات، أما أنت بالفضل تعيش في مستنقعات الإمامية، لا في روايات الإمامية الصحيحة. قال الإمام الخوئي النتيجة، انظر إلى النتيجة. ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وحديث خيال لا يقول به إلا من ضعف عقله، أو من لم يتأمل بأطراف حق التأمل، أو من ألجأ إليه بعد القول والحب يعني ويصم. أما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. هذا هو الذي يقول انظروا هكذا الشيخ عثمان يتعامل مع كل الإثنى عشرية، وهكذا يتعامل مع كل الإثنى عشرية، وما زال للأسف الشديد يصر على أنهم كذابين ويتهم بالكذب. والله أنه يكذب عليهم، والله لو كان نصرانيا لباعته، ولكن هو مسلم أنا لا أباع المسلم. تفضلوا معهم ما يجب ذلك الله.
طيب السلام عليكم أخواني، أنا أعتذر من الانقطاع اللي حصل عندي وكان ومن عنده عن جميع كثير لسه ما كان مرتين مفضل. طيب الآن السؤال حتى موصلني للأخ طالب حتى أستقبل الحق عندك الموضوع. تفضل. وأنا بعتذر من أخواني اللي بعتين لبرايفت حقيقة تماما صار أكثر من كثير برايفت من يقدر بلا حدود. تفضل الطالب الحق معك الموضوع.
اللهم صل على محمد وآل محمد
كما صليت
على إبراهيم. أنا كنت إن شاء الله أطلب من الشيخ عثمان الخميس أن يرد على السائل السابق حيث ذكر أنه هل أن البعوضة والبقرة والحمار وما أدري شنو أهم من علي بن أبي طالب فتنشر البعوضة والبقرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقال أنه لا نصب العداء لعلي بن أبي طالب. هل يسأل يقول هل البعوضة والبقرة والحمار أهم من علي بن أبي طالب فتكسر البعوضة ولا يكسى علي بن أبي طالب؟ أجب على صاحبك يا شيخ وأسألك نفس السؤال، هل الخلفاء الثلاثة الأول كما تقولون أقل من البعوضة والبقرة والحمار؟ أنا أكره أن أتلفظ بهذه الألفاظ، ولكن حتى تجيب على صاحبك يا شيخ أرجع إلى سؤالي ولكن أعلم من هذا السؤال و
كنت قد سمعت أن البعض ينسب العداء لأهل البيت وما كنت أصدق حتى سمعت القوم يتلفظون بهذه الألفاظ على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. روى أصحاب الصحاح عندكم أنه عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قوله وأذكره بالمعنى حتى لا يقول عثمان الخميس أنك تكذب. روى أنه والذي برأ النسم وطلق الحب أنه لعهد النبي الأمي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي ذر رضي الله عنه قال ما كنا نعرف المنافقين إلا بتكذيبهم الله ورسوله والتخلف عن الصلاة والبغض لعلي بن أبي طالب. ثم قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخجاه. فإذا كل رواة هذا الحديث هم نفسهم رواة مسلم، فإذا لا يحق للشيخ أن يكذب هذا الحديث أنه كان يعرف بغضهم لعلي بن أبي طالب. السؤال هو قريش بن عثمان الرحبي ناقدي مشهور كان يلعن علي عليه السلام كل يوم 140 مرة، كما يكتب ذلك العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمة هذا الإنسان، وكان من شيوخ البخاري وروى عنه البخاري من دون واسطة. كذلك عمران بن حطان الذي وصفه الذهبي أنه من رؤوس الخوارج، أقلت أصلا أنه من رؤوس الخوارج وغيره كثيرين، الوقت ضيق مثل ذلك ما أقدر أسود الكثير كانوا من رؤوس الخوارج وكانوا من المبغضين لعلي بن أبي طالب وكانوا ممن يلعن علي بن أبي طالب. فأسأل كيف يحق لنا وكيف يحق لإخوتي وأحبتي من أبناء السنة والجماعة أن يتبعوا مذهبا رواته منافقين بنص حديث النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ولك الميكروفون يا شيخ.
هذا سؤال أو محاضرة؟ نحن قلنا سؤال مدة دقيقة، هذا سؤال طويل جدا. أما بالنسبة للدكتور عصام الذي ذكرت، دكتور عصام لست مثلك، دكتور عصام ما ذكرنا شيئا، دكتور عصام بحروفه وأنا صادق لا تعين ما ذكرت الكلام دكتور عصام، هذا كلامه، هذا كلام قوي يا دكتور. نحن ما نذكر دكتور عصام، نحن ننقله بحروفه لا تغيرنا، ننقله بحروفه. نحن لا نجزي عليك الدكتور عصام، نحن ولله الحمد رقاص لا تمسكون علينا شيئا أبدا. فقضية أننا ادعينا على الرسول لم ندعي على الرسول أبدا، وإنما نقلنا كلامه الدكتور عصام بحروفه. وأما الأخ الذي سأل وكأنه يبكي أنهم شبهتم علي بالبعوث قدروا بالسبب، بل قصده أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما تكلم الإسرائيل قال لكم كيف يذكر الله تبارك وتعالى هذه الأشياء ولا يذكر الإمامة، كيف لا تذكر في كتاب الله وتذكر أشياء أقل منها بكثير ويتنص عليها، والإمامة التي هي أصل الدين لا تنشر. والآن مضى علينا قريبا من 50 دقيقة الأسئلة، والأصل أنها 20 دقيقة، وسأبقى نصف ساعة إن شاء الله تعالى في غرفة الأنصار إن شاء الله تعالى إجابة على الأسئلة سواء كانت من السنة أو من الشيعة. وأخيرا أقول نسأل تبارك وتعالى نقول الجميع بداية توفيق، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله ما في مشكلة الأسبوع بعد القادم مع الدكتور عصام، لكن الأسبوع القادم إن شاء الله مع الموسوي عبد الحسين رف الدين وتابعه المراجعات.
تذكر إن شاء الله، إن شاء الله الكلمة الأخيرة قبل الإمام الحسين. بسم الله الرحمن
الرحيم. للأسف الشديد كعادة الشيخ عثمان الخميس يعتمد على موضوعات فقط كعادة، وكما تعامل مع السيد الخوي بالله عليك يا شيخ الله، السيد الخوي يذكر الروايات التي تمسك بها القائلون بالتحريف، ولكن هل قال بتحريف الدعاء؟ وأنت تعلم أن هناك روايات كذلك في سنة السنة توهم التحريف،
رواية صحيحة في كتب أهل السنة، قل كانت سورة الأحزاب أكبر من سورة البقرة، يعني معناها سقطت منها لأرض الآية. هذه الآية فهم منها بعض أهل السنة بالتحريف فقالوا بتحريف القرآن، لكن هل يمكن أن نحكم على كل أهل السنة أنهم قالوا بالتحريف؟ لأن بعض الشر لماذا؟ من أهل السنة قالوا بالتحريف، هل يمكن أن نحكم على طائفة كاملة من أهل السنة بسبب أن شخص يأتي عالم من علماء أهل السنة يقول بالتحريف لأنه قرأ رواية صحيحة ثابتة عند أهل السنة أن سورة الأحزاب كانت كسورة الوقت، يعني معناها فقط 200 آية أكثر من 200 آية، وهذا لا يمكن أن نقول فيها نسخة تلاوة، نسخة تلاوة لا يكون 200. الله ليس من حكمته أن ينزل سورة كاملة من 300 آية ثم يحدث منها 200 آية، لا يمكن أن يحدث، نسخة تلاوة لا يكون. ليس ممكن أن الله ينزل قانون مكون من 300 آية ثم بعد ذلك يحدث منه 200 آية، نسخة لا يكون، لن يحدث منها أنزل سورة كاملة مكونة من 300 آية ثم بعد ذلك نسخ منها 200، أنت يكون آية واحدة رواية واحدة. ومن هنا أنا أقول لك اتق الله يا أبي حمان، اتق الله في التعامل مع كل ابن آدم، اتق الله ولا تجعل الأحاديث الموضوعة أحاديث الغناء روايات الغناء لعنهم الله هي الممثل الوحيد لمذهب ابن آدم، وأنت تعلم أن الاثنى عشرية يتبرؤون من الغناء ويلعنون الغناء ويقولون في كتبنا روايات الغناء، وتعلم أنه كما دخلت الروايات الإسرائيلية في كتب أهل السنة وقد دخلت روايات الغناء في كتب الاثنى عشرية، تعلم كل ذلك، فاتق الله. ربما تجد أناس يصفقون في هذا الكلام، لكن لم تجد هنالك في يوم آخر التصديق سيدوك، هنالك حساب وعقاب. فأرجوك يا شيخ عثمان اتق الله، لا تستند إلى مثل هذه الروايات الغريبة والروايات الموضوعة والروايات الدخيلة، وارفع نفسك عن مثل هذه. أنا بإستطاعتي الآن أتي لك بمئة رواية، رواية من البخاري من مسلم أخجل من أن أقرأها أمامك، ولكن أنا من دعاة التقريب، أنا من دعاة التقريب ومن دعاة الوحدة الإسلامية، وأنا أخجل من الذات الإلهية أن أتي وأتمسخر من الإمام البخاري رضي الله عنه أو من الإمام مسلم لأنني أحترم هؤلاء، أما أنت فلا تحترم أي مسلم، لا تحترم أي مسلم. ولذلك أرجوك يا شيخ عثمان أن تتقي الله في الوحدة الإسلامية، اتق الله في التقريب بين الأمة الإسلامية، اتق الله ونحن نمر في أسوأ وضع إسلامي هذا الحديث. أنا أستطيع أن أعمل كل شيء، الآن أمامي عشرات الروايات التي أستطيع من البخاري من مسلم وهي في منتهى الغرابة وفي منتهى الثقافة، ولكن أنا لدي دين ولدي عقيدة تمنعني أن أصلي على مسلم البخاري، وأنا أعلم أن في هذه الغرفة يوجد بعض المسيحيين وبعض اليهود والنصارى ممن يستغلون ذلك، والمناظرة قد انتهت ونستودعكم الله وتقبل معكم ذلك.
عفوا إخواني، أنا أعتذر الإخوة الكرام، رجاء إخواني لا أحد يتفرق بالمصحف إلا الأخ أحمد. تفضل الشيخ، شيخ عثمان تفضل معك معنا.
عفوا، لما قلت صحيح ليس معنى هذا أنه هو يعني يؤخذ مني ويضع لي نقطة حمراء، فأنت هذا الكلام الذي يعني ما أدري ماذا أقول، فيأتي دور التحريف إن شاء الله تعالى. ولكن اختصارا الآن، طالما نتبرع من التحريف وأنا أتبرع، أنا أقول لعنة الله على من يقول إن القرآن محرف. هل تجرؤ السور عصام أن تقول لعنة الله على من يقول إن القرآن محرف؟ أنا سأخرج ولكن أتمنى أن أسمع حميد السور عصام، لعنة الله على من يقول إن القرآن محرف. فضل السور عصام، وأنا أعتبر نفسي قد خرجت بعد أن أسلم بالسور عصام وسأنتقل إلى غرفة الأنصار. شكرا.
وأنا أقول اللهم إني أبرأ إليك وألعن من يقول بتحريف القرآن كائنا من كان، ولكن أنا أريد أن أؤكد نقطة معينة.
لا تكيل لي سيامين، المشكلة الكبرى أن الشيخ عثمان الخميس في كتبه ومحاضراته يكفر الاثنى عشرية الذين قالوا بالتحريف، لكن إذا وجد أحد من أهل السنة يقول بالتحريف لا يكفر. لماذا هذا الشيء؟ عندما يكون القائل بالتحريف للاثنى عشرية يكون كافر، ولكن إذا كان القائل بالتحريف من أهل السنة لا يكون هذا. لماذا هذا الشيء بجالين؟ لماذا هذا الأسلوب؟ فإذا كنت أن تعلم قل اللهم إني ألعن كل من كان من الصحابة
أو كان من التابعين أو كان من قال في التحريف، كان صحابيا أو تابعيا أو كان من كان، كلها كلام. أنا أتمنى من الشيخ عثمان أن يقول هذا. قل اللهم إني ألعن من قال في التحريف، كان من الصحابة أم كان من التابعين أم كان من تابع التابعين. تفضل قل هكذا إذا كنت فعلا تدافع عن القرآن. أرجو من الشيخ عثمان أن يقول هكذا.
لأن طبعا الشيخ قال أنه بعد أن يسمع هذا، نعم قال الشيخ بعد أن يسمع هذا الكلام سيخرج. الشيخ عثمان تريدون المايك ممكن تكتبوا رقم واحد، إذا تريدون المايك ممكن تكتبوا رقم واحد. طيب تفضلوا المايك معنا.
طلب حتى لا تقول المسألة، يعني أنا كما قلت أنصر في شرح هذا، لكن أقول يعني هل كتاباتي يعني أنا طلبت من البداية لا أحد يكتب لا أحد يكتب لا أحد يكتب، لكن للأسف ما في أي التزام، للأسف أقول ما في أي التزام، والظاهر أنهم لا يكتبون لصاحبهم الذي ينظر. وأنا دكتور عصام قلته وأقولها ويقولها كل سن مقطوع الرأس، فالحالة كونه مقطوع الرأس لعنة الله على كل من يقول إن القرآن محرف، لعنة الله الذين يقولون القرآن يريد منه حرف وقد نقص منه حرف. هذه يقولها مهما كان هذا الإنسان من كبير أو صغير، كل من ادعى أن القرآن محرف فهو ملعون فهو كافر. عندنا من زعم أن القرآن يزيد فيه الحرف أو نقص منه حرف فهو كافر. وإن شاء الله تعالى يأتي هذا ويناقش بوقته بحول الله تبارك وتعالى وقوته. إذن أراك الدكتور لذلك أنا أقول إن الأولين والآخرين صحابي وصحابي ما يفعلون لا تنزلنا فرعطان يناقش موضوع تلوغ لن يطرحه بقوة ناقش فيه ناظر ما فيه لأي مال ناظر من فرعطان في هذه المسألة. فنحن نقول إن القرآن مفهوم إنا نحن نزلنا الجد وإنا له الحافظ. فنقول